بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الدورة العلمية 74 والتي هي بعنوان العلامة الفقيه والمجدد السلفي الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة،
وذلك في يوم السبت الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 41 بعد 400,000. أبدأ إن شاء الله بترجمة العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي صاحب الهمة العالية وصاحب البصيرة المتميزة، الذي في الحقيقة كان انموذجا مصغرا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا كان الله قد نفع بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذه البلدان كلها، فقد قام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بإحياء وتجديد الدين في منطقة الجنوب جيزان وما حولها، التي كانت فيها من الجهل ما فيها، فأحيا الله عز وجل به هذه السنة، ونفع الله عز وجل به هذه المنطقة والمناطق، فبنى المدارس وعلم وخرج رجالا. إذا أردت أن تعرف قدر الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى فانظر إلى تلاميذه ومن خرج من تلاميذ. الحقيقة ابتداء الشيخ القرعاوي لم تكن له رسالة مصنفة ولم يكن له كتاب مصنف، وإنما كان له رحمه الله تلاميذ نجباء صنف وكتب. فخير ما تركه القرعاوي ليس الكتاب، ليس له كتاب، عالم ليس له كتاب، إمام في زمان وعصره ليس له كتاب، وإنما ترك أئمة هدى ومصابيح حجوج وطلبة المباركين، منهم العلامة حافظ حكمي. سبحان الله، الله عز وجل يوزع سبحان الله الفضائل، الله عز وجل حكمة بالغة. الشيخ القرعاوي يموت عن هذه السن في الجهاد والعلم والدعوة وليس له رسالة. تلميذه حافظ حق تلميذه حافظ حكم يموت عن 35 عاما وما ترك علما إلا صنف فيه. يموت التلميذ عن 35 عاما وما ترك بابا إلا صنف فيه علما، ويموت الشيخ ربما عن أكثر من 80 عاما من 70 عاما أو يقارب 80 ومع ذلك لم يترك مصنف. هي إمامة، هي إمامة كان من أغصانها تصنيف وتدريس وكذا، أو كان من أغصانها تخريج الطلاب، أو كان من أغصانها، المهم كلهم أئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله، والأبواب كثيرة، والله يقيم أولياءه المقام الذي يحب. صنف أو درس أو أودع أو دل، المهم أنه على خير. هؤلاء هم الذين نشرف يا أخواني بالتدريس لهم وبإظهار تراجمهم. والله العظيم يا أخواني أنا أحمد الله عز وجل حمدا يعني لا يكافئه والله لو بقي الإنسان ذكر رب إلى الممات، أن الله يا إخواني من علينا وعلى إخواننا أن نتعرف على هذه التراجم في الوقت الذي غيرنا ويزعم السلفية الذي إلى اليوم ما يدري سيد ما يدري حال سيد قطب، بل يثني ولا حسن بنا ولا أسامة بن لادن ولا إيمان ظواهري، بل يقدمون هؤلاء الأمة. شوف هذا سيد عفاني في كتاب كم مجلدا يا إخوان، علو الهم، هذا كم كتاب؟ كم؟ يعني مش اقل من ايه من 7 مجلدات يمكن كل مجلد قد كده يعني يمكن كم الف صفحة يا اخوان كم الف صفحة سيد عفاني ها الذي يزعم انه السلفي اسياد اسكندرية اسياد واقول اسياد وليه لانه بيقول كده اسيادنا يعني انا مش بطيب من عندي هو يقول اسيادنا يعني سيدنا ومشايخنا يعني اسيادنا فهم اسياده تمام حينما يقدم للشباب السلفي كتاب علو الهمة يضع فيه من يا اخوان يضع الاعلى المودود التكفيري يضع سيد قطب يضع هؤلاء يضع هؤلاء وضع قرعاوي ما يعرفه اصلا وضع عبد الرحمن بن قاسم جامع فتاوى شيخ الاسلام في 40 سنة لم يجمع عبد الرحمن بن قاسم فتاوى شيخ الاسلام في 4 سنوات وكفى والله بهذا الجهد ولم يجمعها من مكتبة الملك فهد بالمملكة من مكتبات العالم على مدار 10 سنوات فتاوى شيخ الاسلام انت اشتري من اسماعيل من على البوابة هنا فتاوى شيخ الاسلام انت اشتري من اسماعيل على البوابة بافخر الطبعات اللي احنا لما بنهاجر الى مجلد نقرأه بتكون هجرة عظيمة جدا نقرأه هذه كانت يوما ما قصصات ورسائل وكتب متنثرة في مكتبات العالم دي يا اخوانك نقط لكن اللي وصلت بنا فصارت رسما بيانيا وشكلا نهائيا شبه ذلك اتى على جل رسائل شيخ سام كان شيخ عبد الرحمن بن قاسم ليه ما نعرفوش ليه نعرف سيد قطب ونعرف عبد الرحمن بن قاسم لان سيد قطب قدر قاسم مشترك بين اهل الانحراف خوارج معتزله اشتراكيين لكن لماذا لا نعرف أمثال هؤلاء فكوننا يا إخوان والحمد لله يمن الله علينا وعليكم وهذا المنة لله منة لله وحق لنا نتحدث بهذه المنة حق لنا هذا من باب التحدث منها وليس من باب عجب ولا افتخار وإلا ما لنا شيء أن تذكر هذه التراجم أن تذكر تراجم هؤلاء العلماء القرعاوي عبد الرحمن بن قاسم صالح الحيبان ومن قبل ومن قبل ومن قبل في عمر أمة الإسلام والحمد لله الحمد لله منع الله عليهم تراجم الفقهاء الأربعة إلا أبا حنيفة إن شاء الله السبت القادم ترجمة أبي حنيفة النعمان ليتم لنا بذلك الأربعة الأعلام مالك الشافعي أحمد هذا فرغنا أبو حنيفة رضا الرابع والأئمة الستة أصحاب الكتب الستة قد ترجمنا لهم بخاري مسلم وداود الترمذي نسائي ابن ماجه ولما درست شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن القيم ابن رجب ولأئمة الحديث الأعلام الذين أعقبوا الأوائل كالذهبي والعراقي ويبقى ابن حجر لعل نقف أيضا معه إن شاء الله ولأئمة الدعوة السلفية المباركة التي أحيا الله عز وجل بها أحياها الله بسبب بجهود محمد بن عبد بعد فضل الله عز وجل محمد بن عبد وأئمة الدعوة الحمد لله فضل من الله ولأئمة العصر في هذا الزمان أكثر من 40 عالما ولا الحمد لله ابن باز الألباني مقبل العثيمين المعلمي شاكر الوكيل هراس حمد فقي عبد الظاهر أبو السمح محمد عبد الرزاق حمزة الفوزان الغديان الأطرم العثيمين كل هؤلاء والحمد لله قد ترجم لهم بفضل الله عز وجل أكثر من 40 عالم معاصر من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بهؤلاء جميعا، وأن يجعل تراجمهم أنواعا من الهدايات ينفعنا الله ويكون بها. نعم نعم، ترجمة القرعاوي أخونا أحمد، يعني هو صور هذا القسم وأنا نبهت عليه الآن لما شفته، قلت له يعني هو جزا الله خير، ربنا يجزيه خير عن جهوده، يعني فهو نقل يعني من ترجمة بعض هؤلاء قالوا عن الإمام القرعاوي كذا. طبعا دول احنا معلوم ما نبقى في كتابي، كل دول يجتنبوا ما عدا الصفحة الأولى، ومعلمنا بعد الصفحة الأولى ثلاثة بعد الصفحة الأولى، الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف للشيخ، الشيخ زيد بن محمد المدخلي، آخر صفحة الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي. أما عدا ذلك إما الناس يعني لا يعرفون أو من الحزبيين زي العودة وزي العريفي وزي هؤلاء، فده من وضع الجمع والمترجم. طيب، قالوا عن القرعاوي، نأخذ هذا أولا، نأخذ الصفحة الأولى فقط. نعم، الملك سعود ابن عبد العزيز آل سعود. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الملك سعود: ولا عندنا أي شك في بذلكم الجهد في الدعوة والإرشاد وتعليم الحق ونشر العلم في تلك الجهاد التي طالما اعتكرت فيها ظلمات الجهل والضلال.
نعم، سوف ترون أيضا في ترجمة الشيخ رحمة الله عليه كيف أن العالم الموفق أن من علامات توفيقه أن يستخرج الله به كنوز الخير عند الولاة. كل ولي أخوان من ولاة الأمور فيه خير، ولو وجد عنده شر، لكن من العالم الذي يستخرج الله به كنوز الخير في ولي الأمر، وليس أن يكون فتانا لولي الأمر؟ دعك من ولي الأمر، أحمد هذا عنده خير وعنده شر، لو أنا فتنت في دينه أخرجت شره، لكن لو أحسنت توجيهه وتعليمه لأخرجت خيره الذي سيغطي على شر شيء بشيء حتى قد يضمحل الشر. حينما تخاطب ولي الأمر بالخطاب اللائق تفتح قلب، لكن تدخل تقول تدخل عليه بعصيتك: يا عبد الله ألم أنك موقوف ما ينادى إلا، كلام كويس، وأنك لست بشيء، هذه المعاصي الموجودة وهذه الضلالات المبثوثة وهذه القنوات كلها بإسك وكلها وكلها، اخشى الله خف الله، ويطلع الناس راح. الرجل كله قال كلمة حق عند سلطان جائر. لا يا أخوان، ما هي بكلمة حق يا أخوان. أخواني، الله قال لموسى وهارون: اذهب إلى فرعون فقول له قولا إيه لينا. لمن يا أخوان؟ لفرعون. لفرعون: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أن فرعون لن يتقي ولن يخشى كونا وقدرا، لكن الله يشرع سنة وشرعا. وإلى ما نقول كما يقول الجهال البطالون: ليه الله أمر إبليس أن يسجد آدم وهو يعلم أنه لن يسجد؟ لماذا لماذا؟ لا، هؤلاء لا يفرقون بين مراد كوني ومراد شرعي. إذا بأى لفرعون أنه طغى فقل له قالوا لينا علوا تذكروا أو يخشى، أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الإسلام على القبائل وعلى الناس مع إنزالهم مقادرهم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. يبقى أنا ما أقول معالي الباشا في إشكال، هو عبد الله نعم، وهقول له يا عبد الله بس شوية شوية، هقول يا عبد الله، هو نفسه يقول أنا الفقير أنا ولا شيء، ممكن يقول لك لا تتركني يا رجل أنا في رقبتك يوم القيامة، بس أدخل أنت داخل على لواء يبقى لواء، أنت داخل على رئيس يبقى رئيس، أنت داخل على عمدة يبقى عمدة، داخل على دكتور يبقى دكتور، داخل على مهندس يبقى مهندس. افتح القلب، افتح القلب. أنت يا رجل ما ترضى، ما شاء الله يعني البطولة وكلمة حق وكذا، إذا كنا عند السلطان أو إذا أراد أن نخاطب السلطان، حتى إذا أردت أن تخاطب أخاك قلت يا أستاذ فلان، ولو نادى ابنك فلانا باسمه لقلت أنت قليل الأدب. فلماذا تحرم الأدب مع ولاة الأمور ومع المسؤولين ومع الكبار؟ أنا أتكلم بوب على ولاة الأمور فقط، ولاة الأمور العلماء الكبار كل من لهم أقدار، أنزلوا الناس منازلهم، هدي نبوي هدي شرعي، افتح القلوب بالكلمات الطيبة. لماذا ذكرت السوء قبل الحسنة؟ ما له حسنة؟ ما تنام في بيتك آمنا في سربك بفضل الله ثم بفضل دولة تعيش في أكنافها؟ يأتيك راتب إلى بيتك أنت تقول قليل، لكن اعلم أنه لو لم يعطيك الحاكم القليل بهذا التنظيم لما وجدت لا القليل ولا الكثير. من الذي سيعطيك؟ أخوك. أخوك لن يدق بيت باب بيتك كل شهر يقول خذ 3000 جنيه. أخوك هذا، أخوك قد يكون يوم ميتمك يطلع رمرم لازم نعملك ميتم قد الدنيا. أخوك ما يموتش كده. قال إيه الشهامة دي؟ ده ما كانش بيديه 10 جنيه وراح يكشف الدكتور. ياه ده الميتم ده 30,000. لا ميتم بأوسع مكان. وبعدين يخلص الميتم هاتوا. احنا ما كناش عايزين نعمل ميتم لابونا، انت اللي قلت. طب انا اعمل ميتم من جيبي متركه، طلع طلع طلع. فما اراد الا وجاهه، لكن لا يحاسب هؤلاء. لكن ياتيك راتب احمد الله، الله يبارك لك فيه، الله يبارك لك فيه. ما سألتش نفسك أنا بجنيه خبز 20 رغيف مفيش حد يعلق، مفيش حد يعلق على إزازتين الزيت، مفيش حد يعلق على الكيلوين السكر، مفيش حد يعلق أنت رايح ب200 جنيه خدك بضع، مفيش حد يعلق. يعني أبو جنيه خبز ده، أبو جنيه خبز 20 رغيف وأنت داخل بيتك كده وعصاة فجر، ما قلتش الحمد لله ربنا الله يصلح حماتنا وأمورنا؟ ما فيش حد بيعلق يعني، ما فيش حد بيعلق. أنت واخد ابنك المدرسة، المدارس الخاصة هي ب30,000 40,000 وأنت واخد ابنك تدخله مدرسة بدون قرش، فيش حد بيعلق. لسه الإخوة جايبين مش عارف المصاريف 45 جنيه، واخد بالك؟ فيش حد بيعلق، فيش حد بيعلق. الجامعات المجانية فيش حد بيعلق خالص. ابنك في الطب مجانا، ابنك في الهندسة مجانا، ابنك في السنة والإعدادي والابتدائي مجانا، خبزك مجانا، زيتك مجانا، سكرك مجانا. ايه مش مجانا؟ ايه مش مجانا؟ انت مش عارف، مش ما بيجيب لكش سيارة مرسيدس تركبها، ما عندكش فلوس تروح لمطعم ابو مش عارف ايه في اسكندرية، ولا بتروح، ولا عندك شاليه، ولا عندك تجيب شقة في مدينة جديدة. القرشين اللي ربنا بيرزق بيهم، والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. القرشين اللي بيطلعوا بيتوزعوا كويس، انك بتلاقي حد برميل مية واحنا 1000 واحد عايزين نشرب، كويس بتلاقي واحد ماسك عصايته يقول لك بس خد لك بقين، وانت خد لك بقين شربنا كلنا، لان لو انه ما فيش واحد ماسك عصايته بيدوا لكل واحد جرعتين لاكل لشرب القوي وانا لم اجد شيء، او نموت عند البرميل كلنا اينا الذي يشرب. هو انا عندي برميل مي، انت بقى بتبحث تقول بقين بس بيقول بس ده دول ده الواحد هناك بيشرب كرتونة مية. يا سيدي ربنا رزق بكرتونة مية هناك زي ما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. مش لا نذبح البعير عشان ناكل، هذا خد لك قسم قسم جزء اهو. يذبح البعير حتى عمر يقول يا رسول الله لو فعلنا ذلك لذبحنا الإبل وكذا، فهل جمعت ما عندنا من الطعام كذا؟ فدعوت الله عليه فبركته مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع جيش بأكمله يأخذ التمر والتمرتين، خذ التمر خذ التمر خذ التمر، يمص واحدة محطوطة في جيب. ما قالوش النبي أكلنا وشربنا خلاص، انت طلع لك شوية رز بتوزعه، شوية قمح بتوزعه، شوية فلوس بتوزعه، شوية كذا بيتوزعه، بنعمل لك منهم طريق تمشي عليه، نعمل لك منهم شوية بنزين يقولك ندعمهم، نعمل لك منهم شوية كذا إلى آخره. ثم لو كانت هناك المظالم، المظالم فإن النزاع والمنابذة تزيد الأزمات، الثورات تذهب الثروات، الثورات تذهب الثروات لا تحب عثرات. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فإذا تعامل العالم مع الإمام يفجر ما عنده من الخيرات، يفجر ما عنده، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ليفجر النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، خطاب النبي لهرقل، وهرقل كان عالما. ماذا قال هرقل؟ وجمع الناس وتكلم سبحان الله، عرض الأسئلة ومن أجوبة أخذ النتيجة إنه نبي، ولو أعلم أني أخلص إليه، لو أعلم أني أخلص إليه كذا لغسلت عن قدمي. حتى قال أبو سفيان في مجلس هرقل الذي كان اسمه يرهب العرب، حتى قال أبو سفيان بعدما خرج لقد أمر أمر ابن أبي كبش أن يخاف أن يهاب ملك بني الأصفر. يا الله يا الله، فجر، اعرف من تخاطب، فرق بين الابن وابيه، بين المدير ومن تحت يديه، بين الرئيس ومن فرق. يا اخي افتح يا نبيع الخير، اذكر المحاسن. جزاكم الله خير على جهودكم، اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم، كم نفع الله عز وجل بكم، كذا 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 إلى آخر ذا. وبعدين وبعدين لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، أنا أرى كذا. سوف ترى في هذا داعية القرعاوي رحمة الله عليه يتكلم عنه الملك. والقرعاوي رحمة الله عليه قد عاش في عصور ثلاثة من الملوك، عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل هذا مؤسس الدولة السعودية الثالثة، ثم سعود ولده الذي تولى بعده بعدما مات، ثم فيصل الذي تولى بعد سعود. عاش في ولد في عصر الملك عبد العزيز ومات في عصر الملك فيصل، ثلاثة من الولاد. فنفع الله به القرعاوي، كانت النتيجة ماذا؟ قرعاوي يذهب البلد يقيم دار كده غرفة ولا كده دي مدرسة، ويجيب كده كده إلى آخره، حتى صارت مدرسة 2-3-10-100 ألف، حتى صارت آلاف. والدولة عرفت بهذا ودعمت وأعطت الرواتب، وجاء الملك عبد العزيز ليزور أول معهد أقيم في صمتة اللي أقامه الشيخ القرعاوي الملك عبد العزيز نفسه، وأعطى الرواتب. وعندنا صورة من كشف الرواتب الذي كان يعطى للمدرسين وقتها، وعلى رسم الشيخ عبد الله القرعاوي 300 ريال. هما بيعطونا لكن هو كان ينفق أكثر من هذا، وكان الشيخ حافظ حكمي 150 ريال، محفظ قرآن الشيخ حافظ حكمي، كشف الرواتب شيخ حافظ حكم 150 ريال محافظ القرآن، شيخ عبد القرعاوي 300 ريال، 30 محفظ مدرس في 80 ريال، وهكذا. تبنت الدولة هذه والحمد لله، رفع الله عز وجل قدره وأبلغ دعوته. تظنون أن أئمة الهدى يبيعون دينهم للولاة؟ لكن هكذا يفهمكم التكفيريون، إنه ما في رابط بين عالم ولي. فلو وجدتم عالما مرفوع القدر عند ولي إذا باع دينه، هو كده علمونا كده ونحن صغار. العالم هو اللي يقف يقول له السلطان ضللت، العالم هو اللي يتكلم على السلطان على المنبر. كشك جاهد، جاهد عشرات السنوات وجاهد على المنبر، يا وزير يا رئيس يا غفير، بجاهد. هذا العلامة المجاهد الذي ما رفع الله به سنة ولا قمع به بدعة، إنما ترك لنا شرايط في الحقيقة تمثل الآن بالإعلام المعاصر أشبه بما يسمى بالسخرية، بيسموها برامج السخرية أو مش عارف برامج إيه كده. الوزير بيقول والفنان بيقول والمغني بيقول وتحت الشجر يا وهيبة، وإحنا مش عارف أدى كلام اللي تربط على الأمة. ولهذا من أجل هذا السر كان كشك يسمعه العالم كله في وقت ما كان الناس تسمع ربما ملتحيا. ليه؟ لأنه لم يقدم المادة التي تصادم شهوة أو شبهة، إنما التي توافق شهوة وتشبع شبهة. دايما كده الحس اطلع كده خليك أي حد. ولهذا العيال اللي بتوع النت دول اللي هم في ثانية بتلاقي 2 مليون اللي بيشتم في الحاج، الواد مش عارف الايه المقاول مش عارف مش عارف ايه بقى ملايين عشان بيشتم الحاج. خلي الولد ده بيقول ها الانتقام من كلام النجباء. اليوم مقطع مع ابن تيمية بس كلماته، غدا مقطع مع مالك كلماته، بعد غد مقطع مع الشافعي، والله العظيم لن يعرفه احد. هيقولوا ايه الحق ده بيعمل؟ الواد التاني ابو 10 دقايق كل خميس، ده كل خميس 10 دقايق تمام. ادى الفوزان كل يوم ساعة ونص، حدش يعرف صلاح الفوزان عنده بس مباشر، حدش يعرف ولا يعرف اصلا انه له موقع ولا يصفى. ادى صلاح الفوزان وعشر دقايق كل خميس، كل خميس 10 دقايق ما يأتي الصباح له مليون وكذا ومش عارف ايه. ليه؟ طب خليه بقى بالعكس بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول يا جماعة ينبغي نصبر على ائمتنا ولا تأمرنا ومنهج السلف كذا، بس على طول لا يغلق التلفزيون في وشه، ولا يقول ده عميل، ولا يقول قبض كام، ولا يقول مش عارف كذا، ولا يقول كذا الى اخر ذلك. لكن اطلع اشتم ولي الامر، اطلع سب، اكذب زي ما انت عاوز تقول، سوف ترى الملايين المملينة. مقاطع 10 دقائق في الاسبوع يدخل عليها ملايين. صالح الفوزان في طي النسيان، عند كثير ما انام الا من شرح الله صدره للسنة التي عليها سيد الانام. ابن باز يمكن ما يعرفوش 3/4 المسلمين، ابن باز فضل بقى تقول القرعاوي يعني، ولا الحيدان، ولا عبد الرحمن بن قاسم، الكلام ده في الكهوف، الكهوف بس، اللي هو شيخ ياخد 20-30 يعلمهم كده فين، في مسجد ولا يعلمهم في كذا، يقول لهم عبد الرحمن بن قاسم او عبد الله القرعاوي او عبد الرحمن الوكيل او شيء. لكن هؤلاء في لحظة الملايين مليانة. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على الغربة التي يعيشها مجتمع الإسلام، على الغربة التي يعيشها مجتمع الإسلام. ولهذا قال بعض العلماء فيما خال من زمان، إذا قال رجل للناس اصبروا فمن الذي يتبعه؟ ولما إذا قال اخرجوا لتبعه الناس. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم لدينا أن هدفك ومرامك هو الخير وحب الخير وحب انتشار الدعوة ورواج الإصلاح للمسلمين جميعا.
هذا الشيخ محمد بن إبراهيم العلامة الفذ، شيخ المشايخ، سبق أيضا أن عقدنا ترجمة له رحمه الله تعالى خاصة به. نعم.
قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن الشيخ القرعاوي: بذل جهودا كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقام الكثير من المدارس وحلقات العلم، ونفع الله بجهوده السكان وانتشر به العلم، وتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم، وزال بالله سبحانه ثم بجهوده وجهود طلابه كثير من الأمور المخالفة للإسلام في العقيدة والعبادات والمعاملات، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وأصلح ذريته.
آمين.
قال الشيخ عبد الله
بينه وبين ابن باز مراسلات كما سيأتي في آخر البحث إن شاء الله تعالى، فأثنى عليه، وكل عالم ناصح أثنى عليه والحمد لله. نعم، فهذا ابن إبراهيم وهذا ابن باز. نعم.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عن الشيخ القرعوي: يعد الشيخ من العلماء المبرزين في تاريخ الدعوة الإسلامية في القرن الرابع عشر، والله إني لا أعلم عملا صالحا يتقرب به الإنسان إلى ربه أولى من هذا العمل الذي قام به هذا المجاهد.
الله أكبر. هو الدعوة مع أنه لم يصنف كتابا، لكن خرج رجالا وأحيا الله به بلدانا كانوا في جهل عميق. نعم، هذا الشيخ البسام تلميذ الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وله كتاب في تاريخ هؤلاء العلماء. نعم، النجباء.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى عن الشيخ القرعاوي:
التلميذ النجيب الذي كان العلماء يخاطبون بالحافظ، وكانوا إذا أرسلوا سلاما للشيخ القرعاوي قال له: سلم عليك وعلى الشيخ الحافظ، وهو الذي قام بالدور في حياة الشيخ وبعد حياته، في حياة الشيخ. نعم، لأنه توفي حياة الشيخ، في حياة الشيخ حمل الحملة معه رحمه الله تعالى، كان نائبا له في هذه الدعوة وملاحظة هذه المدارس، شيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
حتى جاء فرمى بشهاب الحق.
ولعل البعض يعني يظن أن الشيخ القرعاوي لما لم يصنف وكذا قد يظن يعني أن قد يكون دور الشيخ يعني هو دور إصلاحي وتوجيهي وإقامة مدارس وفعل خيرات وحفر آبار، وإذا ممكن يقوم بها يعني ناس نعم طيبون، لكن ليسوا بالعلماء اللي هم العلماء وسترى علم الشيخ بارزا في أمرين إن شاء الله، سترى معدن الشيخ في العلم، وأنه هذا بارز في أمرين. الأمر الأول سترى في منهجه الذي وضع وأي كتب كان يدرس، المنهج العلمي هو الذي يبين. طيب، الأمر الثاني الطلاب الذين خرجهم. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى عن الشيخ القرعوي: حتى جاء فرمى بشهاب الحق باطلهم فدفعه الله به وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور بسيرة سنية ورفق ولين وتيسير بلا تعسير وتبشير بلا تنفير.
الله أكبر. الله أكبر. وسنرى مواقف الشيخ حتى نعلم مؤهلات المتصدر، مؤهلات المتصدر تتجاوز المؤهلات العلمية، فرب عالم فتان، ورب حامل سنة علمية فاقد للسنة العملية، فربما أضر أكثر مما نفع. وإنما الموفق من كان جامعا بين السنة العلمية والسنة العملية، فحينئذ ينفع الله عز وجل به. نعم.
بسيرة سنية ورفق وليل وتيسير بلا تعسير وتبشير بلا تنفير، تأسيا بالبشير النذير المنزل عليه: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يفعل ذلك هو بنفسه ويقرره لطلبته ويرشدهم إليه ويمرنهم عليه.
الله أكبر. ليس العالم يدرس الطالب كل مسألة، ما وجد عالم درس الطلاب كل مسألة، وإنما هو العالم الموجه المربي والطالب الموفق الذي يحول قليل شيخه إلى كثير وكليات شيخه إلى فروع، وإلا ما وجد شيخ علم طالبه كل شيء. نعم. طيب قال الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف آخر الصفحة الثانية،
قال كان أهلا ومحلا لثقة ولاة هذه الدعوة الإسلامية ملوك آل سعود الأكرمين.
نعم. ما كان في السجون وترجم له لقد كان يقول فسجين سنوات. والله يا أخواني، والله يا أخواني، الجماعات الإسلامية في مصر كانوا يعرفوا بعضهم نفسه برقم القضية يا أخوان. بطولة بطولة والله يا أخواني. الواحد يأتي مثلا في مجلس، مثلا هشام فؤاد البيري 706 203 504، يعني ثلاث قضايا، هذا غمز. ولهذا بعضهم لما قامت الثورة وصار يخطب بعدما من قادتهم نجح إبراهيم وعاصم عبد المجيد من هؤلاء، فكانوا يذكرون من مآثرهم على المنصات بعد الثورة، إنه مرة أنا كنت في كذا وقتلنا 20 مش عارف ضابطا، وقتلنا مش عارف إيه، وقتلنا إلى آخر ذلك. فكانت البطولة هي هذه. كذلك بطولات الإخوان زينب الغزالي والمآثر، سجون عبد الناصر إلى غير ذلك مآثر. تسأل بقى لماذا كل هذا؟ لسنة كانت تقام فمنعوا منها، أو لتوحيد كان يرفع فمنعوا منها؟ فين كتاب التوحيد الذي ألفته جماعة الإخوان؟ فين كتاب السنة الذي ألفته جماعة الإخوان؟ فين المنابر؟ هات منبر الغزالي زمان، ومنبر القرضاوي، ومحمد حسين في الإسكندرية، ووجد غنيم، هات المنابر، هات منابر الجهاديين في الصعيد، كلها منابر يا اخوان. هات منبر عمر عبد الرحمن. مرة والله يا اخوان قالوا واحنا صغار في الثانوية، ما ادري ولا في اي سنة، ما ادري ولا في اولى كلية ولا في ما ادري، قالوا عمر عبد الرحمن جاي سيد غازي بلدنا بجوارنا، روحنا نشوف محاضرة، ما عرفش اصلا منها يعني عمر عبد الرحمن واحد مشهور يعني، روحنا نحضر المحاضرة. محاضرة ايه؟ احنا ما لقناش يا اخوانا العربيات الامن مالية البلد كلها من اول ما نزلنا محطة القطر، بقى الواحد فينا يدور على زروع على حدودة يجرى عليها اصلا. حضرة ايه دي؟ واخد بالك؟ حضرة. وجاء التعليمات السرية، خلي بالكم المغرب هيبقى في مسجد كذا، تم تحويل المسجد هيبقى في مسجد مش عارف ايه كده في المغرب. وليه التعب ده كله؟ ليه ده كله؟ وازهاري، هذا الرجل الأزهري حصل دكتوراه في الأزهر، هذا لو كان ينطق بالسنة مثل ما نطق بها الفقي الأزهري وعبد الرحمن وكيل الأزهري، هؤلاء هدموا عروش الصوفية وهم أزهر، وقرروا السنة ولله الحمد والمن. حامد فقي خليلها الراس عبد الرحمن الوكيل إلى أن مات ولله الحمد والمن، لا رأينا سجون عبد الرحمن الوكيل ولا رأينا سجون حامد فقي. أكانوا يبيعين دينهم؟ السؤال بقى، السؤال، لأن أي واحد بيجيب بسهولة أصل يا عم ما لهمش دعوة بالحكام، أصل يا عم دول فعبيت الحكام، يعني بيبيعوا دينهم؟ ما لهمش دعوة بالحكام، لأن من جهة ماذا؟ ذكر مثالبهم على المنابر، من جهة ها أوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية أقول له اتق الله يا ولد. بس خلاص ده بطل، هو فين الرئيس أصلا؟ أين هو؟ اللي أمامك رئيس البلد، اللي أمامك رئيس القرية، اللي بيقول ليه نهار مولد يا بدوي، اللي أمامك خطبة الجمعة يا فضيلة الإمام العلامة، هو اللي عامل مولد النبي امبارح. انت بقى كده من رئيس الجمهورية اللي في عبدين، انت الرجل اللي بيقول مدد يا بدوي ورمي من فلوس البلد عشان يعمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي بيحارب كل سنة، علمه السنة، علمه ان مدد يا بدوي شرك، دلهم على هدي النبي والصحابة، على ما انا عليه اليوم واصحابي، حتى اذا قمت بين يدي السلطان فقل بالحق والاسلوب الطيب ما تتدين الله به. ولهذا لا يجامل اهل السنة أبدا أحدا على ظهر الأرض، لكنهم يتعاملون مع الحكام تعامل ماذا؟ السنة. قال أنس، قال أنس بن مالك، مش قال جمال عبد الناصر في دستور 54، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن نبغضهم وأن نصبر عليه. نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول. يبقى أنا لما بقى أنا هقول لكم دلوقتي رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله خير كذا كذا، هقول لكم خير، واحد يقول لي طب ما في مشهر ما قلتوش ليه؟ لا يجوز، لو كان في مشهر لا يجوز، مش جبن سنة، مش جبن سنة. ايه السنة؟ نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نغش، أن نبغض، أن نسب. طب وأمرنا بإيه؟ بالصبر. هذا عمر يلقى سويد بن غفلة، لعلي لا ألقاك بعد عام، ثم يقول له: فإذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر. يبقى ده منهج من؟ طيب نعم، كون يأتي السجن بعد هذا أو لا يأتي، هذا لا إشكال. هو شيخ الإسلام ما قرر هذا وسجن، هو الإمام أحمد ما قرر هذا وسجن. نعم.
قال: وما من قرية من قرى ذلك المخلاف الكبير إلا وبنيت فيها مساجد وحفرت بها آبار.
تجد الدعاة الآن ويزعمون السلفية ينتقدون مثل هذا المنهج، هو عاوزين إيه يعني؟ يقولك يعني ماشي قولي لي كل عليه، يعني زي ما انت بتمدح يعني مثلا، او انت يعني بتصبر كذا كذا كذا، برضو قول يعني. ولهذا دائما يقولون ايه؟ يقول هؤلاء الدعاء الذين يوالون الماسونيين، حكام يعني، حكام الماسونيين وكذا وكذا الماسونيين، تمام؟ ولهذا المنهج السلفي يحتاج الى صبر، صبر يا اخوان، يحتاج إلى صبر، تصبر تصبر، ويحتاج إلى فقه وبصيرة. أنا الآن قد أخذ في كمين، هبقى كم 10 ساعات، ليه أنا بنظر إلى أني تعطلت أو لا تعطلت، وإزاي وأنا أخوت على السنة؟ ليه ما بنظرش أنه أنا رحمت مش قعدنا 10 ساعات وسابني، واخد بالك؟ كان هذا في سبيل ماذا؟ في سبيل مثلك تماما، كان يلبس حزاما نسيفا، ومثلك تماما قتل حافلة مليئة بالجنود، ومثلك تماما أقام كمينا أزلك من مكان، ومثلك تماما. فكوني أنا أخذك أنا الآن لأتحقق طلعت طه، طلعت قاسم كذا كذا كذا، هتصل. طب خدت 7-8 ساعات برائية، طلعت مشي الحمد لله. لماذا أنظر إلى هذا؟ لماذا لا أنظر إلى أمني أنا؟ إلى أمني أنا، أمني أنا، وأنه بهذا والحمد لله. لأن لو فلت واحد من هؤلاء جاء فأفسد بيتي وفجر مدرستي التي فيها ولدي وفعل وفعل، لماذا لا تنظر إلى هذا الأمر؟ لماذا لا تنظر إلى أقوام على الطرقات تركوا أولادا وتركوا زوجات وتعرضوا للقتل؟ هي الكمين دفع عصافير يا جماعة، ولا زمان الدولة اللي عاملها كده؟ زمان الدولة بتعملها كده كل شهر تصفيط كمينين عشان نفهم الناس ان احنا يعني ايه بيعتدى. زمان كده ما فيش حاجة ببيت المقدس والكلام من ده يا راجل، ده هما الحكومة معتدية على بتوع سينا دول وبتحاربهم في ارزاقهم يا عم. سيبك، هو في حاجة اسمها بيت مقدس وبيت قدس وبيت مش عارف ايه كلام من ده؟ الكلام ده يقوله الاعلام لكن احنا اللي عارفين كل البعض، عارفين بيت المقدس وبيمشي في ايه وبيقول ايه وكتبه ايه وبيتمحور عليه وامامته مين وامامه مين ودولته مين الحقيقية. لكن المغرض يقول هذا، الجاهل يقول هذا، عصافير كمين وتمت العملية كذا والحمد لله والمنة، وهات المنشاوي يقرأ: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. ايه ده؟ ما للقرآن وما تفعلون، ما للسنة وما تفعلون، ما لابن تيمية وما تفعلون، ما لأحمد وما تفعلون. ده فكر موجود، هذا الفكر لو ترك هيدخل بيل. تعرف أول حاجة من البيل إيه؟ مسجد التوحيد أهم حاجة، أول حاجة يعمل. الدعوة التي تخالفه، هذا فكر موجود، فكر موجود. نعم.
قال ومن
كان أهلا ومحلا لثقة ولاة هذه الدعوة الإسلامية ملوك آل سعود الأكرمي، وما من قرية من قرى ذلك المخلاف الكبير إلا وبنيت فيها مساجد وحفرت فيها آبار وعين فيها أئمة للصلاة ومؤذنون ودعاة خير ومرشدون. هذا كله كان سبب من هذا الرجل المفضال، رحم الله الملك عبد العزيز آل سعود، ورحم الله المخلص الشيخ عبد الله القرعاوي. حفظنا قدر العالم وشكرنا لذلك الوالي، لأن الوالي لولا أن الله عز وجل قيضه ما مد يد العون لهذه المدارس التي أنشأ الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه. طيب الشيخ زيد المدخلي
قال رحمه الله: كل خير دنيوي وأخروي تعيشه منطقتنا خصوصا ومنطقة الجنوب عموما.
حقيقة يا أخواني قصد من التراجم، وقد أطيل الوقفات اللي هي يعني أربط بينها وبين واقعنا الشيخ أشرف، هذه نماذج لابد نقدمها واقعا. أصل الشيخ القرعاوي هو هشام البيل الآن، هو عبد الله حسن بعد ذلك، هو سيد بعد ذلك، هو حسن، هو كذا. إخواني كل واحد فينا وهذا، كيف تعامل مع ولاة أمور، كيف تعامل مع مجتمع، كيف تعامل مع مخالف، كيف تعامل مع كذا. الشيخ القرعاوي سترونه وجد كل شيء، وجد ينزل القرى يلاقي العمدة بتاعه مش عايزهم يطردهم، وجد كل حاجة، نعرف كيف تعامل. ده من نوع العلم المهم جدا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأن الرسول قص الله عليه أنباء الرسل، أما نحن نحتاج إلى قصص علماء، قصص دعاء، كيف أن الله نفع بهم، ليس الداعية اللي جالس يكفر، جالس يأمر، جاي لواحد يعني مسجون من فترة شيء يقول لي وأنا يعني سجنت وأنا تتعى، أنت سجنت فين؟ تضلم وضلة أصلا، سجنت فين؟ فكرك هذا الذي أنت عليه، هذا سجن نفسه وضيع من تحت يدي. تعال تعال، فكرك واحد اثنين ثلاثة، أصل فلان بيقول، أصل الشيخ العلاني بيقول. والله العظيم أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله يا أخواني، بعد ساعة من المناقشة إذا به مفلس رفع الراية البيضاء. قلت له شوف تعالى، لو جئت تزيل الباسا في مصطلح لما كنت كذلك. ده المسألة كلها أربع مصطلحات، لو أنت جئت عرفت المصطلحات دي ما كنتش بيت كده، ولا سجنت ولا عمل. فأنت ما تجيش تقول أنا سجنت، إنما النظر إلى فكرك الذي كنت عليه. نعم.
قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: كل خير دنيوي وأخروي تعيشه منطقتنا خصوصا ومنطقة الجنوب عموما، فالفضل فيه لله عز شأنه، ثم لدولتنا الرشيدة.
ثم لدولتنا الرشيدة، شوف، ومن قبل شيخ عبد الرحمن لدولتنا الرشيدة ملوك مكة عبد العزيز، وابن باز لدولتنا الرشيدة، وابن إبراهيم لدولتنا الرشيدة، فصارت الدولة يا إخوان الرشيد، لأن ابن عبد الوهاب نفسه أتى بمحمد بن سعود الأمير الرشيد، فتبنى دعوة ابن عبد الوهاب، فكان ابن عبد الوهاب بالحجة والبيان، وكان محمد بن سعود بسيفه والسنان. بدأ الشيخ دعوته بقوة مع محمد بن سعود الأمير، وتبع ذلك آل سعود في مراحلهم جميعا، نفع الله به. طب تعالى بقى، آل سعود عند أسامة بن لادن السلول، عند سبب الله دم ايمن الظواهري وكل ده، السلول يعني قال النفاق، مش قال سعود، لا، قال عبد الله بن ابي بن سلول، دول السلول، وانهم احتلوا الحرمين، احتلوا الحرمين، دول محتلين الحرمين زي ما اليهود احتلوا القدس. احنا عندنا يا اخواني ثلاثة مساجد محتلة. التكفيريون يرون ان المساجد الثلاثة محتلة، اما المسجد الاقصى احتله اليهود، واما المسجد الحرام والمسجد النبوي احتلهما آل سعود. ده فقه موجود، ده فقه موجود، هذا ليس خيالا يا اخواني. طيب فماذا صنعت ابن بن لادن يا من عديت آل سعود وكنت انت قريبا منه ورجلا معروفا؟ لو كنت طالب علم تعلمت المشايخ وصرت طالب علم كان الله نفع بك. وماذا فعل ابن باز؟ ما أثر ابن باز وما أثر أسامة بن لادن؟ أثر ابن باز سنة علمت، وأثر ابن لادن فتنة وضعت. يقول الشيخ مقبل في أسامة بن لادن ماذا؟ هاتوا عبارة يا إخوان. يقول هذا يضع فتنة في كل بلد، أو هذا فتنة في العالم الإسلامي، فتنة. ويقول الشيخ ابن باز من المفسدين في الأرض. فكان أثر ابن باز سنة علمة، أثر القرعاوي سنة علمة، أثر العثيمين سنة علمة، أثر الألباني سنة علمة، أثر مقبل سنة، أثر أسامة بن لادن فتنة وضعت وأعراض انتهكت ودماء سالت ورقاب طارت وأمن ذهب وبلدان أخذت ولم نستفد شيئا. هذا كلام قائم على العلم والواقع. ولهذا اسمحوا لي حينما أبسط بعض الشيء في مثل هذا، أنا ما أحب أن أكتفي بالعمومات ولا بالإطلاقات ثم يعشعش في ذهن الأخ منكم انحراف في الإسقاطات. لهذا أنا هأعلمك القاعدة وهأسقط لك القاعدة. لازم أفرق لك بين ابن باز وبين أسامة بن لادن، وإيه اللي عمله ابن باز وإيه اللي عمله أسامة بن لادن. لازم أفرق لك هذا، لازم عشان تكون فاهم واعي. لازم أعرفك حسن بن وسيد قطب في الوقت اللي كان فيه حمد فقي وعبد الرحمن الوكيل، لازم أفرق لك هذا، دي حقيقة لابد تعرف. لازم أعرفك أن مش كل منسوج مدح، ولكل من قتله السلطان أنه إمام. إن ضربك سلطان على ما ضرب عليه أحمد فأنت الإمام، وإن سجنك السلطان على ما سجن عليه ابن تيمية فأنت الإمام، وإن قتلك السلطان على ما قتل من أجله الجعد بن ذرهم فأنت شيطان. فإما أن تكون جعدا وإما أن تكون أحمد. فلكل قتل يمدح صاحبه، ولكل ترك يمدح صاحبه. إن المقياس في كل شيء، وإن البوابة في كل شيء بوابة السنة، بعدما تقدمها أدخل وراءها. فكل معنى يمدح بعدها أو يذم بتخلفها. فلا نمدح شيئا ليس على السنة، سجن، قتل، بكاء، حفظ القرآن على غير سنة. لا، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره. النبي صلى الله عليه وسلم رد عبادة وذم الخوارج مع كونهم يقرؤون ويصلون ويصومون، لكن لم يكن ذلك على السنة. فالآية يعظم قدرها عندنا لمن حفظها إذا كانت آية السنة، لكن يا محمد يا ابني إذا كانت آية الخارج فإنه يذم. والآية والحمد لله موجود. إن كان يا أحمد يا شعبان، إن كان القرآن اللي انت حافظه وقرآن المرجئة فأنت مذموم. فالقرآن لا علاقة له بالإرجاء المحدث هذا. إن كان القرآن اللي انت بتقرأه وقرآن الصوفية، إن كان أي بفهم هؤلاء جميعا، فلا تمدح. إنما يمدح الحافظ ولو آية. إذا كانت آيته على السنة. واضح يا إخواني؟ صلاتك تمدح إن كانت على السنة، دعوتك تمدح إن كانت على السنة، خطبتك محمودة إن كانت على السنة، تتلمذك محمود إن كان على السنة، تدريسك محمود إن كان على السنة، جهادك بالسيف والسنان محمود إن كان على السنة، زواجك محمود إن كان على السنة، كل شيء على السنة، كل شيء على السنة. يا إخواني بارك الله فيكم، أنا كنت مع بعض إخوانكم من أيام، قلت إحنا لسه ندرس الآن، لسه إحنا بنبحث الشيخ فلان ولا الشيخ علان على السنة، نطلب عند أهل السنة ولا ما نطلبش العلم؟ طب لو واحد عنده بدعة وسنة نطلب العلم عليه ولا؟ إحنا لسه يا سمير لسه بنبحث إن الشيخ اللي بيعلمك لابد أن يكون شيخ سنة، لسه بنبحث يا شباب، ده إحنا اليوم ارتقينا إلى خياطنا خياط سنة ولا لا؟ سائقنا سائق سنة ولا لا؟ بائعنا بائع سنة ولا لا؟ انت جاي النهاردة من اللي جايبك السوا اللي جايبك؟ انت مين البائع اللي تشتري منه؟ انت مين الخياط اللي بيخيط لك ثيابك؟ اوعى تكون الاخوان، اوعى تكون التبليغ، اوعى تكون ده احنا ارتقينا خلاص، ده احنا عندنا خياط السنة وعندنا امات السنة وقس بقى على ذلك. البقالة دي بتاعت مبتدع والبقالة دي بتاعت السنة، يشتروا من السني بائع السنة. انت لسه هتبحث، لسه واقف عند مرحلة الشيخ لابد أن يكون شيخ سنة خالص ولا لا؟ يا الله، يا ده احنا عدينا مرحلة ديت من كم سنة، لسه انت واقف عند اصل شيخ انا عارف انه مخالف، انا عارف انه عنده بدع، بس يعني عنده فقه، عنده حديث، عنده لغة. لسه يا رجل لسه بتبحث في شيخ السنة أن يكون شيخوك على السنة الخيصة ولا لا؟ إحنا الآن عدينا شيخ حسن، إحنا الآن سائق السنة، خياط السنة. تعرفوش خياط السنة؟ اللي ما كان يخيط إلى أهل السنة، هذا في التاريخ موجود. ها؟ استجزي خياط السنة، عندنا خياط السنة، وعندنا أمة السنة، وعندنا عروس السنة، وعندنا جار السنة. عارفين جار السنة؟ البيت بأربعة آلاف. قالوا إزاي أربعة آلاف؟ دهو باتنين بس. قال له نعم، ألفان ثمن البيت وألفان لجوار أبا حمزة السكان. أنا هشتري فيه؟ أنا هبني فيه؟ وخباك عم الشيخ محمد، إحنا لسه واقفين عند البطاقة بتاعت الشيخ يا أحمد. البطاقة هو يكون خالص على السنة مش خالص؟ ده إنه لفقه عقيم هذا. كمان أنا كمان الشيخ كمان أنا ببحث في إن الزوجة اللي زوجها هي زانية بس صراحة بتربي عيالها كويس فأتجوزها. أنت لسه تبحث عشان هي بتربي عيالها كويس وزانية، عندك الأمران متعارضان، أنت لسه بتبحث في زانية؟ أنت لسه بتبحث في قتال قتل بينا جامع أصحبه ولا لا؟ أنت لسه بتبحث في حرام شيخ منصر واخد بالك ببر أمة أنت صاحبه ولا لا؟ أنت لسه يا ابني، انت لسه يا ابني ما ردك ان شيخ منصر، ما ردك ان قتال قتلة، ما ردك ان امرأة زانية يا رجل، امرأة زانية على رؤوس الاشاب معروف ان زانية مثلا، او رجل حرامي، انت لسه واقف؟ ده هذا لان ما عندك بصيرة. احنا بنبحث النهاردة في البنت اللي على السنة، بس ابوها ده لها اخ ده من بلد عايز تكون محملة بأفكار الشكل. نبحث كده نبحث عن أبيها، عن أخيها، عن شيخ البلد، مش عن البنت نفسها على السنة ولا لا؟ المراحل دي تخطيناها منذ زمن بعيد يا إخواني بارك الله فيكم. لا تقف عند الشيخ وأما شرطه أن يكون شيخ سنة خالصة، هذه مسألة منتهية، لهذا إن تجاوزتها فأنت الضال المضل. لسه بنبحث عن الشيخ ده هو مبتدع ولا لا؟ ده احنا يا ابني خلصنا بحث في اللي بيدخل للشيخ وبيخرج من عيد. يحيى احنا لسه بالشيخ ده، احنا في اللي بيدخل على الشيخ ويخرج عنده مدخله ومخرجه خلصنا منه. وبعدين اللي بيسمع الشيخ ولو لم يدخل، وبعدين اللي بيجيب الشيخ في مسجده، وبعدين اللي بيوزع كتاب الشيخ، وبعدين اللي بيقول ما تسيبه الشيخ، وبعدين لسه انت واقف عند الشيخ، لسه الشيخ يا ابني خلصنا خلصنا. اللي دخل عليه وطلع منه خد الختم واخد بالك، فرجه يا عبد المخرج ومدخله، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ايه ألفته. خلصنا يا ابني اللي وزع كتبه، كتب الشيخ خلصناه يا ابني. فإن من وزع كتابه أثنى عليه روج فكره لعنه الله، لعن الله من أوى محدثا. وانت لسه عند المحدث، من أوى ليس من أحدث، لعن الله من أوى. شفت شيخ رمضان ثق، لكن احنا كثرة الإمساس أماتت الإحساس، وكثرة المخالفات خلتنا وقفين عند ايه؟ عند بدعة الرفض ولا بدعة التصوف مدى بدو. انما ما دون ذلك هو كثرة مخالفات. تيجي انت تقول بقى لعن الله من آوى محدثا، ده انت لما تيجي تقول لعن الله من آوى يقولك ده هو آوى والله، ده هو ده مش محدث، هو آوى والله، ده هو بس ما عملش لان هو آوى. هو دفاع حاجة ليه؟ لأنه لا يلعن المحدث نفسه، لم يلعن المحدث نفسه، فكيف يرتقي لأن يلعن الآوي؟ لعن الله من آوى محدثا، إنه لم يبدع الشيخ فضلا أن يرتقي لأن يبدع من دخل على الشيخ وخرج من عند الشيخ، من آوى الشيخ، من نشر علم، من نشر كتب الشيخ، من أثنى على الشيخ، من وازن مع الشيخ، من أن لك أن تصل إلى هذا الذي وصل إليه السلف الصالح. نعم نعم، كلام الشيخ مقبل، هات كلام الشيخ مقبل في أسامة بن لادن. نعم نعم،
قال علامة اليمن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: وأقول إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا. يقول الله عز وجل:
منذ تركوا رجوع العلماء، منذ تركوا رجوع العلماء. نعم يا إخواني، هذه الآفة الأولى والكبرى والتي ترتب عليها كل آفة، أنك لا تأخذ العلم عن أهله ولا عن أربابه، لا تأخذ العلم من يد أمين على دين الله عز وجل. نعم،
يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء والعقلاء الصالحون. وقال إلى أن قال: والعلماء يضعون الأشياء مواضعها. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهل يرفع الله أهل العلم أم أصحاب الثورات والانقلابات؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رئيس حزب وهو جاهل. ومن الأمثلة على هذه الفتن:
فوسد الأمر إلى غير أهله، رئيس حزب، رئيس جماعة، وهو جاهل. نعم.
ومن الأمثلة على هذه الفتن الفتنة التي كانت تدبر لليمن من قبل أسامة بن لادن.
نعم.
إذا قيل له: نريد مبلغ 20,000 ريال سعودي نبني بها مسجدا في بلد كذا، يقول: ليس عندنا إمكانيات، سنعطي إن شاء الله بقدر إمكانياتنا. وإذا قيل له نريد مدفعا ورشاشا وغيرهما فيقول خذ هذه 100,000 أو أكثر وإن شاء الله سيأتي الباقي. فأنصح كل سني بأن يصبر على الفقر وعلى الأذى حتى من الحكومات، وإياك أن تحدثك نفسك وتقول سنقوم بثورة وانقلاب تسفك دماء المسلمين.
هذا مو بكلام، يعني ليس كلام لهشام ولا كلام فلان ولا كلام علان ولا حتى كلام مقبل، هذا يا إخواني معروف. العالم لا يعرف ثورة، ما يعرف انقلاب. العالم ما في عالم على وجه الأرض يقوم بثورة أبدا. العالم ينصح، العالم ينصح، ما في الثورة لا يقودها علماء، نجباء، عقلاء. الثورة يقيمها سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، فقدوا علما وبصيرة وفقدوا عملا وحكمة. ولذا احنا قلنا لكم هذه الكلية كم مرة، أي شيخ ينزل ثورة يمدح ثورة يؤيد شباب ثورة ضال مضل مبتدع. كتب عندك كل 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 كل، فما تسألنيش بقى طب فلان تبع ونزل ما تسألنيش بقى أنا. انت بتعقل الكلام ولا ما تعقل؟ بتعقل ولا ما تعقل؟ بنقول كل شيخ نزل ثورة او ما نزلش واي ثورة او ما نزلش ومدح شباب ثورة فإنه ضال مضل مبتدع. ليه؟ لأن العلماء لا يعرفون الثورات. لا تجد عالما أيد ثورة فضلا أن يحمل لواء ثورة، فضلا أن يقول الشباب التقي النقي. نعم، فدي منتهية، يعني المسألة دي مسألة منتهية. نعم.
ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ وأقول إن المجتمع الذي نعيش فيه محتاج إلى تربية، ومحتاج إلى 1,000 شخص مثل الشيخ ابن باز، و1,000 شخص مثل الشيخ الألباني يربونهم على العلم الصحيح.
والله أعزى على سبيل التقريب ولا كل واحد يحتاج لابن باز. لو جيت عن في الحقيقة كل واحد يحتاج لابن باز، كل واحد. فإذا كان عندك مليارين إلا فنحن نريد إلى مليارين إلا من ابن باز، كل واحد يحتاج إلى ابن باز. وأنا هذا ذكرت لكم لو كان ابن تيمية في بيلة، في بيلة ابن تيمية في بيلة لما أغنى عن جهد محمد ويوسف وطلعة وبيلة، لأن ابن تيمية ما يدخل بيتي. ابن تيمية قد لا يقف هذا المحل التجاري. ابن تيمية مش هيركب القطار مثلا في كل عربة. ابن تيمية مش هيقف في كل سوق. ابن تيمية مش هيقف عند كل مخالفة. كان النبي موجودا، النبي الذي هو أجل من ابن تيمية، أجل الرسل والأنبياء، كان النبي موجودا، وهذا أبو بكر يدعو الإسلام ويأتي بأناس، وهذا عمر يدعو وهذا كذا، حتى النبي موجود صلى الله عليه وسلم. نعم.
و1,000 شخص مثل الشيخ الألباني يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله، وعلى الدعوة إلى الله برفق ولين، وهذان العالمان الفاضلان يتنكر لهما الحزبيون. ايتوني بحزبي لا يبغض هذين الرجلين.
ابن باز والألباني. نعم نعم.
وله كلمة أخرى قليلة. نعم. يعني قال الشيخ مقبل أبرأ إلى الله،
لعلني أقصد الكلمة الأخرى. نعم، هو الكلام ده طيب لكن الكلمة الأخرى هي مختصرة. نعم.
أبرأ إلى الله من ابن لاد فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر.
تمام، هذا هو، هذه هي مختصرة، لأن من علماء الجرح والتعديل في زمان هذا الشيخ مقبل ابن هاتم. ها، الذين يقولون الشيخ مقبل ومنهج الشيخ مقبل والشيخ مقبل حتى يفضلون على ابن باز، يأتون هذا الشيخ مقبل، هذا الشيخ مقبل اللي تربى أو اللي طلب عدي العلم مصطفى العدوي كما يقال، كما يقول. هل أسامة، هل مصطفى العدوي قال ونقل عن شيخه مقبل في ابن لادن مثل ما قال الشيخ مقبل؟ هل ده كلام مصطفى العدوي في أسامة بن لادن؟ بيقول الأخ أسامة بن لادن إن كان كما أشيع أنه قتل فلا يصلى عليه لأنه شهيد، وإن كان ما أشيع ليس بصحيح فإننا لا نصلى عليه. يعني على كلا الأمرين فتوى يوم مات ابن باز ابن بلادي، الفتوى متعلقة بالصلاة، إن كان ده إشاعة هنصلى على من لم يمت، وإن كان ده حقيقة فهو شهيد. ده كلام مين؟ هذا كلام مصطفى الحدث في أسامة بن لادن يوم أن مات. طيب، وأضاف قائل، أضاف قائل بأننا نحمد الله عز وجل أن هذا الرجل لم يقتل على يد مسلم، إن كان ما حصل صحيح فنحمد الله أنه لم يقتل على يد مسلم ونحمد. يعني إذن هو يتكلم عن مجاهد جاهد بكل ما يملك بالحجة والبيان والسيف والسنان، رجل مجاهد غيره بيحمد الله أن قتل بماذا؟ هذا من؟ مصطفى العدل الذي يقول بأنه تلميذ من؟ مقبل ابن هادي. طيب ماذا يقول مقبل ابن هادي؟ اقرأتان حتى تعرف الفرق، حتى تعرف الفرق. ها؟ ماذا يقول؟
يقول الشيخ مقبل في أسامة بن لادن: أبرأ إلى الله من بن لادن، فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر.
شؤم، أبرأ من أسامة بن لادن، شؤم وبلاء على الأمة وأعماله أعمال شر،
أعماله شر.
رسالة واضحة. لكن هل يقول هذا مصطفى العدو كذلك؟ ما يقول مصطفى العدو هذا. ها؟ من اللي راحوا للشيخ مقبل وجوم يقولوا الكلام ده؟ فين الكلام؟ ظهر المنهج على أيديهم، إما ناطق ببدعة وإما ساكت عن تحذير بدعة. من هم؟ يلا، من اللي رفع السنة وقمع البدعة بصوت عالي؟ هذا من مصطفى العدل. نجيب واحد ثاني من تلامذة الشيخ مقبل اللي قدم له بعض الكتب، نجيب أحمد أبو العنين، ماذا يقول في أسامة بن لادن؟ ماذا يقول في فكر الخوارج؟ هذا أخطر مصطفى العدل. مرات مصطفى العدل ما يعرف شيء، هذا الرجل يجلس ويفتن الطلاب لأنه خبير بمنهج الخوارج فيدرسه، لكنه متلون، له كتاب اسمه إعلان النكير على فتنة التكفير وكذا، ويخالفه ويقول كان رأيا. هذا أحمد أبو العنين اللي له كتاب في الثورات العربية، يعني ما تعلم كلمة ثورات والتحذير من الثورات من شيخي مقبل ابن هاد، الذي ماذا يقول؟ يحذر من الثورات ويقول العلماء ما يخرجون في الثورات، وأحمد أبو العنين يكتب الثورات في الثورات العربية ويؤيد الثورات. يا اخواني معلش، يعني ما تلومونيش ان احنا ولك الكلام في اشخاص، كلام في اشخاص، كل شيء له مناسبة، لازم هذه الامور تعرف. ده منهج العلماء، هذا مقبل يحذر، وهذا الالباني يحذر، وهذا ابن باز يحذر، وهذا 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 الى اخر ذلك، لازم تنصيص على هؤلاء. او تجد اخرين كعند الشيخ مقبل، ها سكتي، يجي يدرج منهج السنة ويجي إلى الواقع العملي لا نجد جهدا بالسنة. ماذا استفدنا منك؟ الآن التقى الصفان، ولا يجوز التولي، التقى الصفان، ما يصلح وأنا الصفان قد التقيا أجلس أدرس كتاب والسيف على راسي. الجهاد المقدم الآن هو جهاد السيف، الآن كذلك التقى الصفان، الجهاد المقدم الآن جهاد بالحجة والبيان، والجهاد والحجة والبيان قائم على أمرين: سنة بينها وبدعة اقمعها. أهل سنة ارفع أقدارهم، أهل بدعة حط أقدارهم، ولما يطلع لنا مقطع يطلع مقطع ايه؟ وايش اللي بينشغله؟ بالتبديع، واصل في فرق معين والنوع والفتنة دي موجودة عند الشباب يا رجل يا رجل، دور على المبتدع. طب دول شباب لا يفقهون، انت بقى العالم اللي تفقه، فين بقى المقابل؟ انت تتكلم عن ظاهرة لنفترض انها ظاهرة سيئة، اطلع انت بقى بين الحسنة. الجماعة اللي بيبدعوا حتى بيبدع باللي جالس وباللي يعمل، طب انت بدع المبتدع بحق، مين هم المبتدع عندك بحق بقى؟ مين هم؟ خلي الامة تنقل عنك، مين هم؟ مين هم؟ خلي الأمة تنقل عنك. جاءني شاب يعني كان محب المشايخ من يومين، قال يا شيخ أنا بسمعك على فكرة وكذا، أنا مرارة أنا والله صراحة بسمعك وأحبك إلا شيئا واحدا. قلت له بتكلم طبعا، ما هو شيء واحد بقى هيبقى عندي إيه؟ قال آه، زي ما واحد يعتكف معنا برضو السنة دي، وأخبرك والله يا شيخ أنا بنحب الصلاة وراء الطلبة وراءكم، بس هو صراحة هو قلت له بنتكلم في المشايخ من غير ما يقول ما هو عندنا ايه اصلا. خلي الامة تتحدث عنك، انك تتكلم في اهل بدع لابد، ده مقام لا يصلح فيه خفاء. يبقى عايز يعتكف عندي بس، قلت له بنتكلم وانا عندي 30 رسالة هنتكلم فيه، واللي جاي يقعد معايا بسمعك وبحبك بس عن شيء واحد، قلت له بنتكلم. بدأت أبين له يا ابني تعالى نتكلم، القرآن تكلم والسنة تكلمت، وعندنا أبكر علم حصل في المسلم علم الجرح والتعديل اللي هو بيسموه علم الرجال. الرجال دول يا ابني جعل لهم علم خاص عنوانه علم الرجال، انتم افهموكم لا تتكلم في الرجال ازاي، وهو موضوع عندنا علم يسمى بعلم الرجال. يا بني إلا من نتكلم في الرجال ضاع الفرق بين أحمد بن حنبل وبين أحمد بن أبي دؤاد، ضاع الفرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، ضاع الفرق بين طرابي وألباني، ضاع فرق بين ابن باز وخرواني. لازم، فإن كنت تعترض على الكلام في الرجال فاعترض على السلف الكرام لما وضعوا علما عنوانوا له بعلم الرجال. والنبي قال بئس أخو العشيرة رجل يخرج من ضئضئ هذا أقوى رجل. حتى في النكاح معاوية صعلوق، أما معاوية صعلوق لما يمان له، وأما أبو جهل فرجه يضع العصر على نطيقه انكح أسامة بن زيد، لا تتزوجي معاوية وتزوجي أسامة. رجال، كل انتقاد بما يناسبه. أحمد قال لما سئل عن رجل يقوم بصلاة وصيام وكذا وكذا أو يتكلم فيه الرجال، قال يصوم أيوم أفضل، قال يصوم صلى كذا هذا لنفسه، أما يتكلم كذا هذا أنفع هذا للأمة. ولهذا من الذي ينشر الحس هذا والتحذير هذا؟ أصحاب البيوت من زجاج الذين لا يريدون أن يتكلم أحد فيهم، فهم لا يريدون حصانة لمنهج السلف إنما يريدون حصانة لأنفسهم. فاللي بيقول بقى بيبدعوا بيعملوا ما أنت ملطوط أصلا، أنت عندك ما أنت عندك ما أنت متكلم فيك، فهي القضية بتاعتك مش قضية السلف. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال الشيخ زيد بن محمد،
يبقى أين بقى فقه من مقبل؟ أكيد أنت راجع لي، راجع أنت من عند مقبل بصحيح وضعيف، راجع من عند مقبل، عرفت حد المنقطع ولم تعرف التحذير ممن قطع الطريق على الشباب الذي هو أعظم من الانقطاع في الإسناد والانقطاع عن السنة. ما درست عن الشيخ مقبل؟ ما درست الانقطاع عن السنة؟ درست بس الانقطاع عن سلسلة الرواة. نعم.
قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله،
نعم،
كل خير دنيوي وأخروي تعيشه منطقتنا خصوصا ومنطقة الجنوب عموما فالفضل فيه لله عز شأنه، ثم لدولتنا الرشيدة ولعلمائنا الأفاضل وعلى رأسهم صاحب النهج السليم والدعوة السلفية المجدد لمن درس من معالم الدين في منطقة جازان خاصة وفي منطقة الجنوب بقسميها عامة، أعني الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وطيب ثراه.
طيب الشيخ عبد الوكيل آخر صفحة.
قال سمعنا من أفواه العلماء الذين أدركناهم مثل الشيخ عبد الله ابن حميد والشيخ تقي الدين الهلالي المغربي الذي أقام في الهند مدة والشيخ عبد السلام البستوي والشيخ عبيد الله الرحماني يثنون ثناء عاطرا على الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أثناء إقامته في الهند لطلب العلم وجهوده في الدعوة داخل المملكة.
نعم هذا قالوا عام. طبعا الباقي احنا ما لنا دخل بقى بالباقي، لان بعضهم من اهل البدع زي سلمان العودة وزي العريفي وكذا، وبعضهم يعني مجهول، واختصرنا الباقي اختصار. طيب طبعا مولده ونسبه،
قال هو الإمام المجدد أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان بن علي بن محمد بن نجيد القرعوي، ثم النجدي، ثم المصلحي، ثم العنزي، فهو من آل القرعاوي، عشيرة من آل نجيد من المصاليخ الذين هم بطن كبير من قبيلة عنزة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، فهي قبيلة من ربيعة العدنانية. ولد في الحادي عشر من شهر ذي الحجة عام 15 و300 في عنيزة، وهي السنة التي توفي فيها أبوه وجده، فعاش رحمه الله يتيما منذ أن أبصر النور، وتربى في كنف أمه وتحت رعاية عمي عبد العزيز بن حمد القرعوي الذي كان من وجهاء عنيزة وأعيانها. كان رحمه الله من أسرة عريقة. نعم. اشتهر
يعني ولد يتيما رحمه الله تعالى. نعم ولد في السنة التي توفي فيها أبوه وجده، فعاش يتيما منذ أن أبصر النور. نعم
كان رحمه الله من أسرة عريقة
على تربية عمه عبد العزيز بن حمد القرعاوي الذي كان من جهة عنيزة وأعيانه، وكان رحمه الله من أسرة
عريقة اشتهر بالعلم والكرم والتجارة، وسموا بالقرعاوي نسبة إلى قرية يقال لها القرعاء قطنها أجدادهم.
نعم
قال رحمه الله في رسالته القرعوية،
هو يترجم نفسه فيقول فأقول وأنا كاتب هذه الأحرف
عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد ابن نجيد، فإن جدي محمد ابن نجيد كان في عنيزة بالجناح، ثم باع أملاكه بعنيزة واشترى بدلها أملاكا في القرعاء وجاور أهلها، وكان يسمى فيها ابن نجيد، وكذلك أولاده وأولاد أولاده حتى جدي الأدنى حمد ابن المحمد ابن حمد المحمد ابن نجيد، ثم انتقل جدي الأدنى هذا إلى عنيزة، وكان لا يعرف فيها إلا باسم ابن نجيد، وكذلك في مكاتباته وأسانيده لا يكتب إلا حمد المحمد ابن نجيد. فلما بنى بيوته في عنيزة وغرس نخله المشهور بالقرعاوية لقب بالقرعاوي، لقب بلفظ النسب، ولكن في المكاتبات والأسانيد كان يكتب ابن نجيد.
طيب يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر من أجداده وكذا. طيب أما عن نشأته،
نشأ رحمه الله تعالى يتيما في بيت علم ودين، وتربى في مدرسة أمه التي أحسنت تربيته وتعليمه.
نعم وهذا سبحان الله يعني من توفيق الله أن يوفق الصغير لأم صالحة، وكما قلنا في تراجم علمائنا كثير من العلماء سبحان الله قد وجهته أمه وكانت سببا في غرس النبتة الأولى من الصلاح فيه. هذه أم سفيان الثوري ها تلبس لبسة العلماء لما شب أن يطلب أم فقيرة ألبسته لبسة العلماء وقالت يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزله، ونصحته اعظم النصيحة، قالت يا بني اذا كتبت 10 أحرف فانظر الى موضعها من قلبك. وجاء في بعض يعني الالفاظ فانظر الى اخلاقك والى سلوكك والى كذا، فانظر الى موضعها من قلبك، فإن خشيت الله وإلا فلا تتعن. وكذلك أم البخاري، وكذلك أم مالك، وكذلك أم الشافعي، ووراء كل عظيم أم وامرأة عظيمة أيضا. المرأة لا توجد لها أثر حتى حينما تكون زوجة يا إخواني، ليست المرأة التي هي أم فقط، والمرأة الزوجة والله يا أخواني وراء كل طالب عظيم تفرغ للطلب بهدوء إن شاء الله وراءه زوجة عظيمة. وراء كل بار بأمه زوجة عظيمة، وراء كل أخ يصل أرحام زوجة عظيمة. أنا كثير من المسائل تعرض علي أخواني، فقد أجيب فيها بجواب يعني ربما ما أخطأ إلا قليلا. فقد يقول قائل مثلا أخي يعني عاقب أمي ويفعل كذا، أقول له زوجته غير صالحة كذا، نعم هي أساس كل شيء. كذلك أيضا إخوة وأرحام، هذا الرجل ما هذا بلا أختي ولا يبقى زوجته ليست صالحة كذلك. الغالب لأن الزوجة الصالحة تقوم على رأس زوجها، زي أمك أمك أمك، لا لا ما يصلح، خذ يدلهم يا ولد ودي دي لستك من وراء أبيها ود، وهكذا. نجد هذا نجد هذا، نجد الزوجة هي التي تدفع الزوجة لبر أمه، وهي التي لا تحاكمه إلى أمك كل لحظة، أمك فعلت أمك سوت أمك كذا أمك كذا أمك 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 وهكذا، لا، إنما التي تدفع الزوجة إلى بر أمه، هي التي ألفت بين الزوج وبين إخوانه. فإذا جاء الزوج مغضبا وأخي عمل أنا أروح بكرة أبن عند الأرض عند البيت، قالت أخوك يا أخي أخوك إيه يعني إيه يعني، مش مشكلة سيدي يبقى يروا الأرض قبلك، مش مشكلة يبقى يعمل كذا يعدينه، مش مشكلة إحنا ما البيت وسح الدنيا، إيه المتر اللي بيقول عليه ده، ما استلش وقف لأخوك وما تعملش. أدي الزوجة الصالحة. لكن الزوجة الأخرى هي التي تحمل زوجها أن يأخذ غير حقه، إذا بروح روح إزاي نسيب حقنا، ده مش حقك أصلا، ده حق عيالك وحق كذا، وانت طول عمرك كده ضعيف، هم كلوك هم عملوك، انت ناسي اللي كان في الماضي ومش عارف ايه، مش انت اللي شئت طول عمرك في السفر للخارج وهم جم خدوا على الجاهز. طبعا ها 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 تشعل شيء حتى يحصل بركان، تلاقي ماسك سكينته ولا ماسك عصاه ونازل واقف لاخوه امام البيت، اوعى تجي لنا تبعها. هي هذه المرأة وهي هذه المرأة. لهذا الغالب انت ما شاء الله مع اخوانك كده، والله ان شاء الله حسب ان زوجتك صالحة، مع امك وكده زوجتك صالحة زوجتك صالحة الغالب هذا، ولقد تكون فيك شر انت، لكن الغالب. فالزوجة توجه. طب انت كطالب علم، في طالب علم نفسه يحضر كل يوم بس يا مسكين هو يدوبك يوم السبت بالعافية، ليه وراء مستقبل والعيال والزواج ومش الزواج وهتعمل ايه ونسوي ايه وروحنا وهاتنا وجينا، وحتى اليوم ده الله اعلم يعني بيخلص نفسه كما يعني تسحب ايه حديده من 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 صوف حديده لها اسنان، وقد يجلس الانسان بجسده لا بذهنه. ليه؟ مشاكل قبل ما يجي، وكيف يتصرف مش عارف اعمل، عايز استفتي الشيخ بعد الصلاه اولى عن زوجتي كذا كذا وزوجتي، والشيخ في باب مع قرعاوي وانت مع عباس، والشيخ انتقل لابن قاسم وانت مش عارف اصلا ان هو القرعاوي خلاص ولا ما خلاص، لانك انت عندك ايه هتعمل ايه اصلا معاه. طب اتروح على البيت ولا اتروح على هتنام النهارده عند الاخوه، طب انت هتعمل بالظبط يعني، طب أولاً تطالق ولا طب أبعت لأبوها ما بيعملش حاجة ولا أخوها برضو مش عارف هيعمل إيه، يعني عندك الأسئلة والأجوبة المنزلية. لكن حينما توفر لك الجو وتوفر لك البيئة وتوفر لك الهدوء لا شك أنا. فلهذا أنا أقول يا أخوان، أنا أقول فعلاً وراء الطالب العلم المجيد والمجتهد، وراء السلف الذين رحلوا يا أخوان، ها شوف هذا ابن القاسم لما جاء يخير امرأته كانت حامل لسه زوجة جديدة، حملت في ولده خيار، لأنه قال هينتقل مصر إلى المدينة وسيبقى عند مالك مدة الله أعلم بها لكنها طويلة، فخير يعني هذا قد يضرك وكذا فأطلقك، قالت لا أبقى زوجة لك حتى ولدت ولحق ولده به عند الإمام مالك يسأل عن أبيه. شوف كم السنين كم السنون التي قضاها. جاء هذا الحم يسأل عن أبيه ويعتنق في حلقة مالك، أقام عند مالك هذه المدة فما باع ولا اشترى، لأنه ما عند الزوجة تقول فين البيع والشراء، يفتح محل مش كافي، وظيفتك مش كافية، دوامين برضو انت غير كذا، فيش فايدة، فيش فايدة وراء 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 وراء. لكن ما ليس معنى هذا ان نضيع من نعول، بس انا اقصد اقول بان الزوجة لها اثر، فالام لها اثر في النشأة، والزوجة لها اثر في الديمومة والثبات، ولهذا من توفيق الله ان توفق لزوجة صالحة تدرك ما معنى علم، ما معنى شيخ، لان ما كل احد يدرك الكتاب الذي يقرأه الزوج، ما كل زوجة تدرك كتابا تقرأه او شيخا تلزمه او علما ترحل اليه، ما كل امرأة تقدر هذا. قل المرأة التي تقول ماذا تعلمت اليوم علمنا. فاذا وفق الله، اذا وفق الاخ لهذه الزوجة الصالحة فهذا من يعمله. وكذلك نقول اذا وفقت المرأة لطالب العلم القائم بالعمل الذي يجعل ساعته مع امرأته أياما، فليس المسألة بطول الوقت، الأخ قد يكون في البيت وتتمنى زوجته أن يكون في البيت، لكن رب طالب علم يرجع ساعة التاسعة ليلا من الصباح من الفجر، ويعود التاسعة ولا العاشرة ولا الحديث عشرة، وربما نامت زوجته لكنه يتلطف معها ويوقظها، وانا عارف والله جهادك ومعليش وكذا وكذا وكذا، وهذه دروس فائدة، اسأل الله ان تكون في ميزان حسناتك، وانا عارف بتتعبي مع الاولاد، بتتعبي مع مش عارف ايه، بتتعبي والله مش هتعشي، لما تعشي معي انا تعشيت خلاص جزاك لا لا والله 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 شوف طب كل اي حد على قدين. يا سلام، هذه مراهم سحرية كما يقولون، هذه يا اخواني مش داخل بقى عايزها ما شاء الله تبارك الله، ورا الباب عروس ليلة عرسية مش طول النهار طول النهار بتناحي، ويجي لك الاخ يقول لك زوجتي مش بتهتم بنفسها. يا اخي اتق الله، ارحم يا رجل، ارحم يا رجل، ارحم زوج عمالة تنام من بعد العيشة بس منتظرك، بس خلاص غلبتها عيناها يا رجل، بدل ما تمزح نوم عن عينيها وكذا وكذا، احمد الله عز وجل ان الزوجة تفهمت امرك. لكن تيجي كمان لازم تكون وراء الباب، ولازم تكون وزوجتي ما تعتني بنفسها، هو طبعا يقصد ايه زوجتي ما تعتني بنفسها، يقصد ان زوجتي في اليوم الثاني من عرسها، هو يريدها في اليوم الاول من عرسها، يريدها في اليوم الاول من عرسها. راعي هذا، انا اعطيكم اشياء خارج الشيخ القرعاوي لكن مهمة جدا، هذه اشياء تبدو بسيطة، هي مش بسيطة، هي فيها طلاق المرأة، هي فيها الصد عن العلم، لا تظنها من المكملات، دي من الأركان خلي بالك، لكن لكل شيء ركنه، للطلب ركنه، للأخلاق ركنها، للحياة الزوجية ركنها، ليس لازم في كلمة الركن أن تبقى في العقيدة، يعني أصول السنة التي من خالفها أصلا منها لم يكن من أهلها، دي أصول العشرة التي من خالفها أصلا منها لم يكن من أصحابي وعاشرون بالمعروف. الزوجة ما تسمع الكلمة الجيدة تنشط تشجع، اقرأ في البخاري لكنها قريبة منك، لا تجعل البخاري زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة، انت ليه مخلي البخاري زوجة رابعة وتالتة وتانية، ليه مش مخلي البخاري ده كتاب انس، يعني وانت مع ايه الاشكالية يا اخي، خلاص وقف خمسة ما خمسة اعمل كذا، يعني تكلم مع ما في مشكلة، اصلا محتاج اذاكر التركيز محدش يدخل عليها ولا الاولاد ومعاك المفتاح مش عارف ما ايه كمان وكذا وكذا، ليه اصطنع عندي وردي، اصطنع عندي قراءتي، اصطنع عندي كذا. يا اخي النبي كان بيحمل امامه وبيصلي، صلي في غرفة زوجتك، بنتك بتعاد مع زوجتك اشتلى وانت بتصلي، ايه الاشكالية، تساعد زوجتك وانت تصلي، خد البنت خلي البنت تلعب معايا، مش بقى البنت كذا وبتشغلني، خد البنت واطلعي، طب ما البنت تركب على ظهرك، ايه الاشكالية، انت لسه بقى افضل من رسول الله، ما تركب على ظهر، ده من المتعة كده ان البنت تبقى صغيرة لسه عندها سنة ونص ومنتظرة بها يسجد عشان تقف على رجليه وتعمل الايه، ده متعة يا اخي، ده متعة، صلاة وتربية يا اخي. يا اخي واخواننا بارك الله فيكم، لابد ان نوسع نطاق، لابد يا اخواننا دي كلها سنة، دي ليست خلاف سنة. احنا مش محتاجين كتب بتوع التربية وكتب بتوع مش عارف ايه وندخل على برامج. احنا عندنا السنة كافية يا اخواني. سنة امامة على 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 يد النبي يصلي يا اخواني. مش دي سنة يا اخواني؟ مش دي سنة يا اخواني ان النبي يدخل يريد اطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجاوز رحمة بامه؟ مش دي السنة يا اخواني؟ مش السنة يا اخواني ينزل على منبر الخطابة ليتلقى ولده وياخده؟ مش دي السنة يا اخواني؟ مش السنة يا اخواني ان الصبي يبور على حجره ويدعو بماء فيتبعه اياه؟ مش دي السنة يا اخواني؟ مش السنة ان يأمر الصبي فيخرج لسانه فيمصه؟ مش دي السنة يا اخواني؟ مش دي السنة ان يأتي بصغيره يا ابا عمير ما فعل النغير؟ مش دي السنة يا اخواني؟ ما هي السنة مع الصغار اللي جعلت الصغار يقتلون ابا جهل؟ ما هي السنة؟ ما هي السنة يا اخواني؟ اللي النبي يشرب مكان عائشة مش دي السنة؟ كان ممكن يشرب اي مكان. مش هي دي السنة؟ مش هي دي السنة يا اخواني للنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورده في حجر امرأته؟ مش في مكتب خاص، مش مغلق على نفس الباب، بيقرأ ورده في حجر امرأته وهي حائض؟ مش دي السنة يا اخواني؟ وهو معتكف يمد رأسه يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف؟ ما هي دي السنة يا اخواني؟ أن يسابق عائشة رضي الله عنها فتسبقه يوما مرة ويسبقها مرة؟ ما هي السنة يا إخواني؟ ولا دي مش السنة؟ ولا دي مش السنة يا إخواني؟ فانتبه بارك الله فيكم. فبينما نخاطب الأخت أن توفر البيئة والجو لزوجها يطلب، فنقول للأخ كافئ يا رجل، أثني يا رجل، احمد هذه المرأة يا رجل، ارحم، خفف الأعباء. لو عدت ويا نائمة أعد لنفسك الطعام واجعله مكافأة لها. فهناك بالذات نساء من أقصر الناس ومن أقصر الناس للناس طريقا لتصل إلى قلوبهم من النساء. النساء مرأة قريبة جدا، أي كلمة تغير كل شيء، كلمة طيبة، كلمة حنو، شيء من هذا، هدية، أي شيء. والله يا إخوانا أي شيء، لو أنت رايح تعمل شيء ولا أعمل لك أعمل شيء وأعمل لك شيء معي بس، يا سلام، بس خلاص. وهي قد لا تتركك تعمل شيء، لا تتركك. خيركم خيركم لأهله، كأن النبي في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتربى في مدرسة أمه التي أحسنت تربيته وتعليمه، فكأنها كانت تعده لمهمة جليلة وتضحية كبيرة، فكم هو عزيز ذلك المحضن الأول، إنه بحق اللبنة الأساس.
نعم.
في
تاريخ قال كانت أم الشيخ عبد الله امرأة صالحة قارئة للقرآن متفقية في الدين، تحضر مجالس الذكر في المسجد بعد العصر وبين العشاءين، وتعلم النساء أمور دينهن وتفتيهن في بعض المسائل، وكانت حين تأتي لحق العلم والعلماء تحمل ابنها الرضيع ومعه أخته التي تكبره، فيربع مع اللبن علوم القرآن والسنة، فنشأ محب العلم والدعوة منذ نعومة أظفاره، وموقنا بأن أي مشروع عظيم ودعوة خالدة لابد أن تؤسس على علم متين. ألحقته أمه مع أخته التي تكبره بثمان سنوات بالكتاتيب، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وعمره يتجاوز 13، وكان ذلك في أوائل سنة 28 و300 ألف، وقرأ القرآن على المقري الشيخ سليمان بن دامغ، ثم ألحقته بحلق العلم التي كان يعقدها العلماء بمساجد عنيزة. قال الشيخ رحمه الله: وكانت نشأتي في بيت أمي بنت علي بن عثمان بن نجيد القرعاوي، وادخلتني المدرسة، فالمعلم علمني بالمدرسة وهي تعلمني بالبيت. كذا يقول الشيخ القرعاوي: أخواتنا ينتبهن لهذا، فلتكن الأم مكملة، فهي المؤسسة وهي المكملة، لا تترك الأم ولدها للمعلم فقط، لأنها قارئة حافظة للقرآن وتختم بالشهر مرتين ومداومة. ده كلام الشيخ نفسه. عن أمه ومداومة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعلى الستة من شوال وعشر من ذي الحجة وتحرص على الترويح والقيام مع جماعة المسجد وتستمع خطبة الجمعة والقراءة بين العشاء والعصر كل ذلك بالجامع. وكان عندها صنعة تسد حاجتها. ولما بلغت الرابعة عشر من عمري قالت لي: يا بني إن أباك عليه دين كثير لأبناء القحيمي ودين للصيفي، فأما الصيفي فقد بعت أثاث البيت واشتغلت به وسأوفيه عنه، وأما حق القحيمي فاستعن بالله وسافر مع عمامك ولا تأتيني تومئ بيديك. يعني قالت هذه دون، يعني أنت بلغت أن تكتسب ف عليك بكسب رزق تسد ديوننا. طيب، عن صفات الشيخ الخلقية والخلقية: كان الشيخ ربعة من بين الرجال، عريض المنكبين، قوي البنية، أصفر اللون، مستطيل الوجه، أقنى الأنف، كف اللحية، خفيف العارضين، ناتئ الجبهة، أزج الحاجبين، أقرنهما، ضيق العينين، ولم يكن حاد البصر لرمض أصابه. طبعا الرمض ده سبحان الله كان في هذه البيئة بكثرة، كان يبدو في قلة يعني في مسائل الطب وكذا، ولهذا أصيب كثير من العلماء بفقد البصر منذ الصغر نتيجة مرض الرمض هذا. شيخنا الشيخ الأطرم أصيب بهذا، الشيخ الفريان اللي هو من تلامذة الشيخ القرعاوي، الشيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن باز، كل هؤلاء فقدوا بصرهم كان بسبب الجدري هذا ومرض الرمد الذي أثر عليهم، ولم يكن الطب بذاك. وأحدث في عينيه بياضا، وكان جهوري الصوت وقورا مهيبا دؤبا على عمله، يتمتع بمكانة سمقة بين طلابه وذويه، وكان رحمه الله ذكيا حاضر البديع بعين النظر، له فراسة قوية، كثيرا مبادرة إلى سبل الخير، يغضب الحق يعيش من أجله، إذا ذكرته بالله ارتعد فرائصه، شديد الغير على محارم الله، كان أبي النفس حليما لين الجانب، يحب الصغار ويعطف على المساكين والعجزة، لا يفتأ، يذكر الله في السر والعلن، في الفرح والحزن، متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، عن رحلاته في طلب العلم: رحل رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم، كما قلنا هذه الرحلة هذا أصل عند كل العلماء، فما يحصل علم إلا برحلة، ولا ينبغي أن يجلس لأحد لم يجلس لأحد، ولا ينبغي أن يجلس لأحد لم يجلس لأحد، فمن جلس للعلماء جلس له، ومن لم يجلس العلماء فليس حريا أن يجلس له، لأنه كيف أتقن العلم؟ إن الصناعات والمهن لا تتلقى إلى على يد من يتقنها، بل إن المهنية والصانعة جزء من ترجمته ومما يجعل الناس يقبلون عليه معلمه الذي علمه، فيقال هات الصانع الفلاني، ليه؟ هذا تتعلم على يد فلان، هذا شيخ في الصنعة فلان وهو من المتقنين، فيكون هذا مروجا له. فما في علم إلا بثني ركب، لا بد من ثني الركب واستشكال. اخوانا انا اقول لكم، يعني هذا الشاب الذي يعني سبحان الله ضل ضلالا بعيدا، انا اقول يا اخواني، وادى ذاك الى السجن وكذا، اقول يا اخواني ضلاله في مصطلحات قليلة جدا، مصطلحات قليلة، لو عرف الجواب فيها لما كان هكذا، لو عرف الجواب فيها لما كان هكذا. انت قد تحرم من علم شيخ لظنك انه ما يفعله كذا ليس من منهج السلف، ما تدري انت، واحد لا يفرق بين غيبة وبين كلام في الجرح والتعديل فقول ده شيخ بيغتاب مثلا، واحد قد لا يفرق بين دخول على سلطان وامراء على منهج السلف وبين نفاق، فيظن ان الشيخ لما يدخل على السلطان يبقى منافق. فالتفريق بين المتشابهات هذا يلتمس عند العلماء، ولهذا فائدة العلم أنك تأخذ كلية من العالم، وأنه يختصر لك الطريق. من أجل هذا لم يستغني الألباء الأذكياء عن الرحلة، لم يستغني أحمد ولا البخاري. يا أخواني سؤالات أبي عيسى الترمذي البخاري، كل عالم له سؤالات وهم أئمة أئمة، إلا أنك تجد لهم السؤالات يتخرجون بها. كلام في العلل يرجع في الترمذي كذا، يرجع في مسلم يا أخواني عرض كتابة على الأئمة على أبي زرعة وكذا، البخاري عرض كتابة وهم أئمة، فكيف لا تعرض ما عندك على العلماء؟ لهذا العالم مهم، العالم مهم. ولهذا من لم يجلس لأحد، والأحد الراسخ الأحد السلف السني، فلا يجلس له أحد، لأن ما مؤهلته، مؤهلته أصلا إيه مؤهلته هذا حتى نجلس ليه؟ ما نطمئن، هذا ما عنده طريقة ولا عنده رسوخ ولا عنده، هذا عنده قراءة، اقرأ أنت مثل شيخك. هو كيف صار شيخا؟ بالقراءة من المكتبة. طيب أنت لماذا ترحل إليه؟ إذا بدأ مكتبتك واقرأ مثل ما قرأ. لكن فائدة الشيخ أن يبين لك، فائدة الشيخ أن يربيك، فائدة الشيخ أن يأخذ بيديك، هذه فائدة الشيخ. فالشيخ له رحلات كثيرة وعظيمة. شغف الشيخ رحمه الله بطلب العلم ورحلة إليه، بل حتى رحلات التجارية لم تخلو من العلم والعلماء، فالتقى بكثير منهم في الشام والعراق وغيرها من الدول. ولما عزم على التفرغ لطلب الحديث سافر إلى العراق ونزل مدينة البصرة، والتقى بأحد العلماء يريد مشورته إلى أين يذهب، فأشار عليه توجهه إلى الهند. شوف مشورة العالم، شوف مشورة العالم، شوف العالم عبد الله بن وهب لما جاء إلى عالم يسأله فقال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال أطلب العلم، دعك من الطريق اللي أنت فيه هذا وأطلب العلم، فصار عبد الله بن وهب إماما. شوف مر معنا القصة القريبة ولا نسيتموها، هذا قصة الصبي اللي يلعب الكرة في الشارع، فلما دخلت الكرة بيت عالم، دخل الصبي يأتي بها المعافى، فوجد العالم ممسكا بالكرة، وجد العالم ممسكا بالكرة، تعال يا ابني ابن من أنت؟ ولهذا لا تنسى هذه، هذه قد تكون مشروع عالم، مشروع عالم صغير أن تنصح. شوف لي دورة المياه انصح، اللي قابلت على محطة القطار انصح، صغير لكن رب كلمة يأخذها فتوجه حياته فيكون مشروع طالب علم أو مشروع عالم. أنت ابن أبوك هذا كان أبوك يكتب، يا ابن أبوك كان هذا من العلماء، أبوك كان كذا، حرير أن تكون مثله. رجع فقال لأمي هذا، قالت نعم صدق الشيخ، ألبست لبسة العلماء، جلس بين يدي، صار عالما من علماء المسلمين. فأشار عليه بالتوجه إلى الهند والالتحاق بالمدرسة الرحمانية، يقول في الحاشية مدرسة سلفية تعنى بالكتاب والسنة وعلوم الآلة، مدة الدراسة بها 8 سنوات، يحصل من يجتاز الاختبارات على إجازة علمية عليا، وكانت بإشراف العالم المسلم الشيخ أحمد، الشيخ أحمد الله بن أمير القرشي. وما طبعا عندهم أسماء كده يعني جميل الرحمن أحمد كده، عندهم أشياء كده تركيبات عند الأعاجم، وبدعم من أحد المحسنين ويدعى عطاء الرحمن. شوف عطاء اسمه عطاء الرحمن. وكانت مجهزة بجميع المرافق من مسجد جامع وكهرباء وكذا إلى آخره، وبها مكتبة جامع الأمات الكتب، وكانت مثالا في تقريب سلوك الطالب وغرس الروح الإسلامية في نفوسهم. كان طبعا وأزيلت من قبل الاستعمار البريطاني، يبقى دي مدرسة سلفية، دي علامة أنها سلفية، لكن لو صوفية سينفق عليها الاستعمار البريطاني مع التحفظ على كلمة الاستعمار. يعني تردد الشيخ أول أمر، بعد الاستخارة عزم على المسير، فحزم تعتاه وتجه إلى الهند. هذا التوجيه الشيخ، توجيه أحد العلماء. فالرحلة الأولى إلى الهند كانت سنة 45 و300 ألف، توجه الشيخ إلى الهند، فوصل مدينة بومباي ثم دهلي حيث مقر المدرسة الرحمانية، فجد واشتد في تحصيل العلوم الشرعية وعلوم اللغة والأدب، وأصهر ليلة وأظمأ نهارة، ولبث في هذا الصرح ينهل من العلماء ويغرف من معين المعرفة، ويزور أهل العلم في بيوتهم ويقرأ عليهم. وبينما هو مستغرق في ذلك جاءته رسالة من موطنه هزت كيانة ولبت مشاعر، اللي هو مرض أم الشيخ. استأذن الشيخ وسافر لأم يحمله ليله ويحطه نهاره إلى أن وصل رحمه الله إلى عنيزة، يعني كان صار على مقربة من أمه. فلما وصل عنيزة كانت المفاجأة أن توفيت أمه ودفنت قبل وصوله بثمانية أيام، حينئذ رجع الشيخ إلى البلد التي كان فيها. يقول رحمه الله: وكان أول طلب العلم سنة 45 و300 ألف في الهند، فأقمت، يعني كان كم سنة بعد 30 سنة الآن، فأقمت بمدرسة الرحمانية بدون 10 أيام، ثم خرجت منها إلى نجد بسبب أن والدتي يرحمها الله أرسلت إلي أن أتوجه إليها وأن أطلب العلم عندها في نجد، فخرجت حالا. ولما وصلت، شوف العلماء بارون بأمهاته، وكان بعض العلماء في درسه مع طلابه فتأتي أمه فتقول: يا فلان من العالم، يقول: نعم. تقول: هل علفت الدجاج أو كذا؟ فيقوم فيعرف الدجاج ويعود. نعم. ونطلب العلم. فخرجت حالا، فخرجت حالا، ولما وصلت وإذا هي قد توفيت قبل أن أصل إلي بثمانية أيام. وبقي شيخ في عنيزة حتى عام 47، حيث فتح كتابا يدرس فيه احتسابا جميع الفنون، والتف حوله لفيف من التلاميذ، منهم العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله آل بسام. شوف، شيخان كبيران عالمان نجيبان. ها، كان عندي الشيخ في الكتاتيب. إخواني صغارنا لا نيأس منهم، صغارنا يا إخواني، صغارنا غدا سيكونون كبارا، ولعلهم يكونوا أئمة هدى ومصابيح دجى. لا ينبغي أن ييأس الواحد من ولدي أبدا، ولا يحتقرن ولدا. وكان يقرأ على الشيخ في هذه المدرسة القرآن وثلاثة الأصول ومتن الرحبية في الفرائض والأجرومية وأول الألفية من النحو وكتاب الثمرات الجنية في الفوائد النحوية، وفي التجويد متن التحفة والجزارية في المصطلح البيقونية والأربعون النووية وقصيدة غرام صحيح وغيرها. ابحث كده عن الثمرات الجنية في الفوائد النحوية. الشيخ البسام يقول: كنت من الأطفال الصغار. شوف صاحب توضيح الأحكام، شرح بلوغ مرام، وصاحب تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام، وصاحب الكتب النافعة، الفقيه. كنت من الأطفال الصغار الذين دخلوا كتابه رحمه الله. أنا أقول لك قيمة الشيخ القرعاوي وإن لم يترك كتابا أنه ترك أئمة أعلام، شيخ شيخ المشايخ الكبار، شيخ المشايخ. فكان لا يأذن لنا بالخروج من الكتاب حتى نؤدي الصلاة في أول أوقاتها، وهو يلاحظنا عن اللعب في الصلاة، ثم يخرج بعد ذلك لأداء الصلاة في المسجد. قال الشيخ عبد الله بن عقيل:
وصفة قراءتنا على الشيخ عبد الله القرعاوي أنه يحدد لنا قطعة من الكتاب نحو صفحة أو أقل أو أكثر حسب المناسبة.
الشيخ القرعاوي هذا الشيخ المعمر تقريبا عاش 100 سنة رحمه الله تعالى، ولد سنة 35، يعني الشيخ أكبر منه 20 سنة، ودرس في كتاب كما جاء في الحاشية هنا في كتاب شيخ الشيخ عبد القرعاوي، وأخذ عنه العلوم الشرعية بأنواعها. وفي عام 49 التحق بالشيخ عبد الرحمن بن سعدي. فالشيخ عبد الله بن عقيل كان من أقرب تلامذة الشيخ سعد له، ولازم قرأ علوما كثيرة، وعين قاضيا في جازان عام 58 حتى عام 64، ثم تولى قضاء الخرج، ثم قضاء الرياض، ثم قضاء عنيزة، ثم عين في دار الإفتاء سنة 91، ونائب للشيخ عبد الله بن حميد في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتقاعد سنة 46 ألف، ولو العديد من المؤلفات والرسائل، ويقيم الآن في الرياض متفرغ للنشرين. هذا طبعا كان، لكن توفي الشيخ رحمه الله، والشيخ المسند المعمر تقريبا عاش 100 سنة رحمه الله. نعم.
قال: وصفة قراءتنا على الشيخ عبد الله القرعوي أنه يحدد لنا قطعة من الكتاب نحو صفحة أو أقل أو أكثر حسب المناسبة، ويقرأها علينا ثم نقرأها عليه، ثم يأمرنا أن نحفظها عن ظهر قلب، ثم نعيد قراءتها عليه فيشرحها لنا ويناقشنا في بعض معانيها، وهكذا. وكان الشيخ عبد الله حريصا على طلابه مخلصا لهم يعلمهم ويربيهم ويؤدبهم ولا يألو جهدا في ذلك، وكان يأمرهم أن يصلوا الظهر في المدرسة جماعة ويصلي بهم أحدهم، وكنت أؤمهم أحيانا، وكان يخرج بنا للتمشية وينفق علينا من عنده مع قلة ذات اليد ويعلمنا الرياضة وركض الخيل.
يعني ينفق علينا، يجيب لنا مثلا حلوة، يجيب لنا شيء من هذا مع قلة ذات اليد. نعم، ويعلمنا الرياضة وركض الخيل ويسابق بيننا، هذا أيضا نستفيده. يعني صغارنا أيضا نعطيهم ما يناسب المرحلة العمرية. يعني ما يأتي الولد مثلا يركض ولا يجري والعيب يا ولد، عيب، لابد أن تكون صاحب سمت. يعني كم سنة؟ 5 سنوات. يعني تريد أن يكون صاحب سمت، يعني لا يهش ولا ينش. لا، هذا يراعى فيه السن. ولهذا النبي كان يسرب لعائشة ما تلعب معه، وكان يقر عائشة على ما عندها من ألعاب. نعم، بس أما حاجة مش الدباديب هذه، ها، يبقى رجل طول عرض وجيب دبدوب ولك هدية لزوجتي، لا. يعني ممكن شيء مثلا يكون من اللهو المباح. نعم،
قال وكنا نحن كبار.
هذا تمثال اصلا، تمثال دبدوب، هذا تمثال. مرة احد الشباب كان يعني عقد على بنت، المهم اتفق على الطلاق، وكنت انا قضيت بينهما يعني. والولد الهدايا، الهدايا شيخ لازم الهدايا، تخلص الهدايا من حقك اذا كانت لم تستهلك. المهم أرسلت من يأتي بالهدايا، لقيت الهدايا إيه؟ فترة العقد هذه، واحد جيب عربية بوجوه نصفها أصلا دباديب. لو أعرف أن هذه الهدايا أصلا ما تدخلت في الهدايا، وأنا أفكر بقى الهدايا يعني كراتين وأطقم وشيء، نصف العربية البوجوه كلها دباديب، هذه الهدايا. نعم، تقول دبدوب يا أحمد. نعم،
قال وكنا نحن كبار الطلبة نتدارس القرآن غيبا بعد العشاء ونبيت عنده فيوقظنا نتهجد ونصلي الفجر في المسجد مع الجماعة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
وكان يجعل حفلة بمنزله، وهي عبارة عن ناد مصغر في كل ليلة جمعة يجتمع فيها الطلاب وأولياؤهم وبعض الإخوة والأعيان، ويجعل بينهم مسابقة علمية على كل على قدر ما تعلم، ويعطي الناجحين جوائز رمزية، ويأمرهم أيضا أن يصلوا ركعتين أمام الجميع ليعرف من يطبق الأركان والواجبات والسنن والهيئات ويلاحظ على ذلك.
والله هذا منهج تربوي عظيم، الملاحظ في الشيخ القرعوي كما سنطلع الآن، الرجل هذا عقلية يا أخواني، عقلية الدولة سنرى. شوف شبحته في الكتاب كيف حول الكتاب، شوف كل يوم جمعة كذا يفعل مع كذا، يمشي معاهم، ينفق عليهم، يقوم الجوائز، الكبار لهم كذا، صغارهم كذا، عقلية ليست تقليدية. سيأتيك اقتراحات في الحرم، اقتراحات في بناء مدينة الرياض، اقتراحات في بناء المملكة، اقتراحات ما يطرق شيئا، كل شيء مقدم خطة فيه للولاة، ليس سهلا. ولهذا ما كان واحد يقيم أكثر قرابة 3000 مدرسة في منطقة جرداء واد غير ذي زرع بفضل من الله إلا بهذا التنظيم والترتيب. كانت عقلية فيها في هذا البعد ليست في أحد من المشايخ المعاصرين. يشغل باله بكل شيء يجعله على الصلاح، سترى إن شاء الله بعض الرسائل والمراسلات التي تدل على هذا، عناية بكل شيء، كل شيء ليس تقليديا، بناء مساجد، بناء بيوت، بناء مدن، بناء دولة، بناء، أدخل نفسه في كل هذه الأشياء بالطريقة السهلة المرضية التي أحبه فيها الأولى. نعم، يعني شوف هذا الحقيقة منهج لمن يقوم على تربية أبنائنا في الكتاب، هذا منهجه كاملة، منهج كامل. أنت عنصره بس، يعني اجعل المقطع ده ها مرقما، سوف يخرج معك منهج متكامل. نعم، قال محمد عثمان القاضي عن الشيخ عبد الله استمر يدرس تبرعا
لوجه الله، والتف حوله طلبة كثيرون، وإذا حان وقت الصلاة قادهم إلى المسجد ومعه عصاته، ومتى رأيناه مقبلا ونحن في طفولتنا ينذر بعضنا البعض جاءكم القرعوي فنهرب ويرسل علينا عصا. وهذا دأبه طوال بقائه بعنيزة داعية خير ورشد، إلى أن قال وكان إذا طلع الفجر يقوم فيقرا بيوت جيرانه قوموا الى الصلاه الصلاه خير من النوم بصوت عال.
شوف اذا طلع الفجر. اذا بعض الناس من الكبار كان يفعلها احنا مثلا في زي في مسجد خيف او في مسجد خيف مثلا في الحج, فبعض الناس بقى يتحمس يعني يبقى قبل الصلاه بساعه ونصف تجد قوموا للصلاه, يبقى انت مثلا مرهق وتحتاج الى نوع راحه فيقلق الناس. لكن هذا اذا طلع الفجر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله. نعم نعم. لا 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 في المساجد لا.
وكان إذا طلع الفجر يقوم فيقرع بيوت جيرانه يقوم إلى الصلاة.
أنت التذكير هذا بعد دخول الوقت, فالأذان الحمد لله كافي. الحمد لله الأذان كافي. نعم.
فيقرع بيوت جيرانه يقوم إلى الصلاة الصلاة خير من النوم بصوت عال, ويقرع الباب حتى يستيقظه ويظهر إلى خارج البلد, فمن رآه ساقه إلى المسجد بالعصا, ومتى لم يمتثلوا ضربهم أو رفع بهم إلى الحاكم, وله كلمة مسموعة ومحبوب عند الخاص والعام.
نعم يعني ليس الضرب المبرح, المهم رجل له هيبة, رجل له هيبة يحبه الناس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في إحدى رسائله: وقد فتحت مدرسة في عنيزة سنة 47 و300 وألف حتى سنة 54 و300 وألف أربع مرات, وكلما استمر في التعليم وكلما أستمر في التعليم أجد أن حاجة البيت تضطرني أن أغلق المدرسة وأذهب وأتكسب مرة في دكان ومرة جمالا ومرة فلاحا, حيث إني أعلم مجانا بكل الفنون بالخط والحساب والإملاء والإنشاء والتجويد والتوحيد والفقه والحديث ومصطلح الحديث والصرف والنحو والتاريخ.
الله كل هذا اليوم.
وكنت أعطي التلاميذ
ولو كنا عند الشيخ ويستشيرون لقلنا أولى من غلق المدرسة والسعي في الفلاحة وكذا, خذ عوضا على هذا التعليم وأقم مدرسة, وهذا إن شاء الله أمر محمود فيجمع الله لك بين الأجرين. نعم.
وكنت أعطي التلاميذ رياضة خارج المدرسة كالمسابقة والمصارعة, وخصصت وقتا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت اجتماع الناس نساء ورجالا وهو وقت العصر.
نعم. الرحلة الثانية للهند.
قال المترجم: رحل رحمه الله إلى الهند مرة أخرى قاصدا المدرسة الرحمانية في دهلي, ووصل إليها ففرح الشيوخ والطلاب بعودته, وبدأ الشيخ سيرته الأولى في الجد والاجتهاد في التحصيل لا يكسل ولا يمل, ولم يقتصر على دروس المدرسة بل بحث عن العلماء الراسخين في تلك البلاد وذهب إليهم في أماكنهم وقرأ عليهم واستفاد فائدة عظيم. ولما أكمل الشيخ دراسته النظامية منح الإجازة العالمية من شيخه كبير المدرسين أحمد الله ابن أمير القرشي عام 57 و300 وألف, ومن الكتب التي درسها بلوغ المرام من أدلة الأحكام المشكاه منتقى بن الجارود صحيح البخاري صحيح مسلم السنن الأربع الموطأ للإمام مالك تفسير الجلالين تفسير البيضاوي وتفسير ابن كثير وغيرها من الكتب, وأخذ الفقه على المذاهب الأربعة كما درس الفرائض ومصطلح الحديث وأصول الفقه ومقررات في النحو والصرف والمعاني والبيان وغيرها, وعرض عليه أن يكون مديرا بالمدرسة الرحمانية ويعطي
فيها. نعم يعني إخواني علوم التأصيل وليست علوم العوام. الشيخ القرعاوي تربى تربية متينة وربى على ذلك التربية المتينة, ولهذا توجه حافظ حكمي إلى أن يصنف في كل الفنون بهذه الدقة مع صغر السن لم يكن إلا لشيخ علمه, ولهذا نقول طريقة التدريس إذا كان الشيخ متمكنا طريقة شاملة, أما أن تدرس الحديث وفقط فعلى حساب الفقه والاعتقاد, أو الاعتقاد وفقط فعلى حساب الحديث والاستدلال, لكن الطالب يحتاج إلى كل هذا, يحتاج إلى النحو, يحتاج إلى الخط, يحتاج إلى التاريخ, يحتاج إلى الفقه, يحتاج إلى الحديث, يحتاج إلى التفسير, يحتاج إلى علوم القرآن, ولو كان صغير السن يحفظ المتون في كل هذه الأنواع, متن في العقيدة, متن في الحديث, متن في المصطلح, متن في الفقه, متن في الأصول, متن في النحو, متن في التجويد, متن في التاريخ, متن في علوم القرآن, متن في الأدب, ويمشي مع يرتقي من هذه الطريقة إلى ما هو أعلى. نعم.
وعرض عليه رحمه الله أن يكون
انظر الفرق الآن بين هذا وبين من يقول لك لا تدرس كتب النحو, كتب النحو ما, ويقول أنا لي رأي يعني في دراسة كتب النحو, ندرس النحو من خلال القرآن والسنة وكذا. كيف هذا أصلا؟ فرق بين هذا وذاك. نعم.
وعرض عليه رحمه الله أن يكون مديرا بالمدرسة الرحمانية ويلقي فيها الدروس, ولكن الشيخ آثر العودة إلى نجد ليكمل مشواره في التحصيل وملازمة العلماء الكبار. ولما كان التوحيد رأس العلم وأسس الدعوة كان الشيخ متقنا له عرضا وتقريرا, وأكثر من قراءة كتبه ومتونه على كبار العلماء في نجد. قال رحمه الله: بين سفري للهند لطلب العلم وسفر الثاني لطلب العلم أيضا 10 سنين, طلبت العلم في نجد على الشيخ محمد بن إبراهيم وعلى الشيخ عبد الله بن سليم.
كما قلنا هذا شيخ المشايخ, مش هذا شيخ المشايخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه, ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ, وكان رجلا مباركا. نعم.
وعلى الشيخ عبد الله بن سليم والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله بن مانع والشيخ عبد العزيز بن بشر والشيخ محمد بن مانع بقطر.
نعم.
وفي رسالة إلى شيخ محمد بن إبراهيم يقول: وقد شاورتك هل أكمل دروسي بالحجاز أو بالهند, فشرط علي أن أكملها بالهند, فتوجهت إلى مكة ثم المدينة ثم خرجت لعنيزة وفتحت المدرسة ثالثا, ثم رجعت إليكم, ثم توجهت إلى الهند وأخذت بها تقريبا سنة, ثم خرجت من الهند فوصلت الرياض في رمضان 1357, وجئت للسلام عليك, فأخبرتني أن الشيوخ جعلوا بيتا للطلبة الكبار وجعلوا لهم مصرفا طيبا, وشرط علي أن أجلس معهم, فأحببت شورك وأحببت أني أستفيد فائدة على ما أخذته هنا وهناك.
ما بات إلا على هم ولا اختمضت عيناه إلا على عزم وإزماع. نعم. وأقام عند الشيخ محمد إبراهيم فترة وأخذ العلم على يديه في مكة. نعم.
الرحلة الثالثة إلى قطر والأحساء. قال رحمه الله: لما رجعت من الهند في 22 من رمضان 1357 وقدمت الرياض, أقمت عند شيخ الفاضل العلامة محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ, أقرأ عليه للمرة الثالثة, وأما الرابعة فكنت مستمعا, وأما الخامسة فلم أجده لأنه كان بمكة يومئذ. وقد ذهبت إلى الأحساء عند فضلة الشيخ عبد العزيز بن بشر, وإلى قطر عند فضلة الشيخ محمد بن مانع
الذي أخذ ترجمته. نعم. الماضية.
فقرأت عليهما في الحديث. وكذلك توجه رحمه الله إلى الإمارات وأقام برأس الخيمة 11 يوما, ثم رجع إلى عنيزة. الرحلة الرابعة إلى مكة المكرمة. قال: عندما علم شيخنا بانتقال شيخه محمد بن إبراهيم إلى مكة قصبها, وكان ذلك في آخر ذي القعدة 57,300, فكان ملازما له يقرأ عليه ويسترشد بآرائه, وكان يحضر مجلس شيخه نخبة من أهل العلم من نجد وغيرهم, فيلتقي بهم الشيخ عبد الله ويتناقشون أحوال المجتمع وسبل النهضة به وتعليمه. ومن ذلك مجتمع المنطقة الجنوبية الذي انتشر به الشرك والجهل والتبرك بالأولياء والصالحين والأضرحة, فكانت تلك المجالس الشرارة الأولى لنهضة الشيخ الإصلاحية.
نعم. يعني وقع في قلبه العناية بهذه المنطقة الجنوبية التي عمها الجهل وكيف الوصول إليها, وأرسل إلى شيخي محمد متحدثا عن رحلته في طلب العلم يقول:
فتحت المدرسة 47,300 لأول مرة بعدما اشتريت إبلا وحملتها إلى المدينة وبعتها, ثم رجعت إلى المدرسة أعلم, ثم خرجت لطلب العلم عندكم بالرياض فلم أجدك لأنك كنت في مكة, فتوجهت بعدها إلى الأحساء وجلست عند ابن بشر رحمه الله أنا وابن دهيش, وكنت أبيع وأشتري وأقرأ عليه, وكان جلوسي هذا بعدما طفت العراق والكويت والزبير فلم أجد أحدا أقرأ عليه, وكذلك أتيت عمان وقطر وجلست عند محمد بن مانع وأكرمني, ووجدت له أثرا من جهة الدعوة ولم يطل مقامي لعدم المشارك لي في الطلب, وكنت مشغولا بالقضاء إلى أن قال
وكان مشغولا بالقضاء الجلوس عندكم, قال وأردت لكن لم أجدك فصفرت طلبي فدح ترجع من مكة, فاشتريت من أحسائي ذلولا طيبة بزعمي أني بثلاثة أيام وأنا بالرياض. نعم.
قال إلى أن
نعم.
بعد ذلك مشيت إلى
فخرجت وحدي، فلما جوزت الفروقة وإذا بنجاب لعبد الله بن جلوي إلى عنيزة، وكان الذلول إلى أن قال بعد ذلك. طيب، المؤمن بيحكي له قصة إلى أن وصل إلى ابن إبراهيم وجلس عنده رحمه الله تعالى. طيب، بالنسبة لانتقاله أو إلى رحلاته وأساس عمله ونبوغه وثمرته، وهي الذهاب إلى ماذا؟ إلى المنطقة الجنوبية في جازان. وعنها يقول الشيخ: وحان موسم الحج وذهب للتجارة إلى مكة، وقام بها عاكفا عقارات الكتب التي اشتراها من قبل. وفي أثناء هذه الفترة كان يذهب لزيارة شيخه اللي هو ابن إبراهيم من حين لآخر، وكان يحضر لديه نخبة طيبة من مشايخ النجد وغيرهم، يلتقي بهم شيخنا ويتداول معهم ومع الشيخ الأحاديث النافعة، ويسمع منهم الآراء القيمة. وذكر لنا شيخنا أن من ضمن الأحاديث التي كانت تدور في مجالسهم الطيبة حديثهم عن حالة بعض المجتمعات بينها مجتمعات المنطقة الجنوبية. وكان هذا الحديث نفسه قد جرى من قبل في الرياض في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم، وسمعه الشيخ القرعاوي، فوقع في قلبه حب الدعوة إلى الله في هذه المنطقة. قال الشيخ: ودخلت سنة 58، وفي هذه السنة عرضت علي إدارة مدرسة المجمعة وإدارة مدرسة بريدة، وعرض علي أن أكون معلما في عنيزة وفي دار الحديث بمكة ومطوعا، فلم أرغب شيء من ذلك. وما لبث الشيخ أن أبلغ شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم برغبتي في الدعوة إلى الله في المنطقة الجنوبية، وطلب منه النصح والتوجيه، فشد الشيخ أزره وسدد رأيه ودعا له بالعون والتوفيق. والشيخ رحمه الله قد رأى رؤيا في الذهاب إلى هذه المنطقة. يقول الشيخ ويحكي أنه أوى إلى فراشه ونمى ليلته، فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الشريفة عليه أن يتوجه إلى الجنوب. ومن ليلته بات يفكر في هذا الأمر حتى أصبح، وبعد ذلك أجمع أمر على الذهاب إلى منطقة جيزان، وخرج من مكة قاصدا جدة حيث الطريق الموصل إلى جيزان. وكان سفره عن طريق البحر، وقد ركب سفينة هو بعض المسافرين حتى وصل مدينة جيزان، ومن ثم ذهب إلى السوق واشترى له بضاعة تكون عونا له على الرزق، وخرج متجها نحو الجنوب حتى وصل مدينة صمتة. طبعا المدينة دي اللي هي المدينة التي أقام بها أول معهد علمي دون سابق معرفة بها. وهذه المنطقة كانت منطقة خالية يعني من الدعوة. نزل الشيخ مدينة صمتة سنة 58، وكان أول ما نزل بالمحكمة الشرعية لأنه لا يعرف أحدا بهذه المنطقة. وعند دخوله إلى المحكمة لم يجد القاضي بها، وكان أنا ذاك الشيخ عبد الرحمن المحيميد، فوضع رحله وكتبه وأغراضه في جانب المحكمة، وخرج متوجها إلى السوق المسمى سوق الاثنين بصمتة، وتجول حول السوق وتعرف على معالم البلد ونوعيات المجتمعات الموجودة بها، ثم خرج من السوق متجها غربا إلى القرى المجاورة لمدينة صمتة من قبائل بني شبيل، واستمر مشيا على قدميه حتى وصل إلى الساحل، ثم كر راجعا، فمر في أثناء طريق بقرة الدريعية واستأجر له دابة ركب عليه إلى صمتة قاصدا المحكمة حيث كتبه وأغراضه. يعني الشيخ لما نزل إلى هذه المنطقة التي ما كان يعرفها ما ضيع وقته، أخذ دراسة ميدانية ودراسة لهذه المنطقة قبل أن يحدد إقامته بأم لا. طبعا كما قلت لكم عقلية، انتبهوا، عقلية الشيخ ليست عقلية سهلة. فذهب إلى مكتب أمير صمتة آنذاك الشيخ سند حماد، فوجد القاضي عنده، وعندما رأوا الشيخ قادما قاموا جميعا بمقابلته وترحب به وأجلسوا بينهم وأحسنوا ضيافته، وأخذ يتجذبون أطراف الحديث. وبعدها استأذن فضيلة القاضي من الأمير وأخذ ضيفه الشيخ قرعاوي، وتوجه إلى منزله وأكرمه وأحسن ضيافته. ثم ما لبث الشيخ أن استأجر دكانا في وسط البلد قريب المسجد الجامع ومركز الإمارة، ونقل أغراضه وكتب إليه ومكث به يفكر في أمره وهيئ نفسه لما جاء من أجله وهو الدعوة إلى الله. بعد أن اطمأن الشيخ على بضاعته وبقية أمتعته وتعرف على بعض أعيان البلدة ظل يعاود الأميرة والقاضي بالزيارة من حين لآخر، وكان يسألهم عن طبيعة البلد ولهجاتهم ومدى حاجتهم للدعوة والإصلاح، ثم انطلق إلى المساجد وبدأ يبين للناس حقيقة الدين وعقيدة التوحيد. وكان قد وجد لدى القاضي مجموعة من الشباب يدرسون عليه، فطلب من القاضي أن يسمح له بهم كي يقوم بتدريسهم في دكان، فأذن له القاضي لكونه مشغولا بأعمال القضاء. وبدأ الشيخ مع هؤلاء الفتية يحفظ ما تيسر من قصار الصور وأحكام التجويد ونحو ذلك مما احتاجه الطالب المبتدئ، فكانت هذه البداية الأولى لمدارس الشيخ في الجنوب، بدأت من عام 58 واستمر مع هؤلاء الفتية يحفظهم القرآن وبعض الأحاديث من الأربعين النووية وكتاب أداب المشي إلى الصلاة وكتاب الأصول الثلاثة ودلتها، وبقي الشيخ يلقن طلابه العلم على هذا النحو. وكان من أبرز الطلاب في المجموعة الأولى شاب مقعد، وانتبهوا للشاب المقعد هذا، شاب مقعد ما تحرك، اسمه ناصر بن خلوفة، فقد كان من أكثر زملائه ملازمة للشيخ وأقلهم غيابا. لازم الشيخ وأنه مقعد ما يمشي، لازم الشيخ ليلا ونهارا لا يتركه إلا في يوم السوق الأسبوعي، يذهب صباحا لبيع بضاعته ثم يعود إلى شيخه كسائر الأيام، حتى استنار في أمور الدين ورسخت العقيدة في قلبه وعرف الشرك ودرك خطورته، فبشر الدعوة إلى الله وبدأ في إزالة المنكرات، وكان شجاعا جريئا لا يخاف الله لومة لائم.